ومن أعظم الفتن التي عصفت بالمسلمين في واقعنا المعاصر فتنة التكفير، فتنة التكفير يا لها من فتنة صماء بكماء عمياء أتت على الأخضر واليابس، فهي لا تقل خطرا عن سائر الفتن التي يتناولها الدعاة الصادقون المنتسبين إلى الدعوة السلفية انتسابا حقيقيا، ليست بأقل خطرا، بل هي قد دخلت علينا معاشر السلفيين، ودخلت على أبنائنا، بل دخلت في بيوت رموز الدعوة السلفية وتبنوا هذا الفكر الخطير الشنيع الذي قاتله الصحابة رضي الله عنه. فإن كثيرا من الشباب المسلم، ويؤسفني أن أقول الشباب السلفي، دخل عليهم هذا الفكر، وجد إليهم طريقا وسبيلا، ودخل إلى بيوت كثير من السلفيين حيث يدرون أو لا يدرون. وأنا أذكر لذلك أسباب. السبب الأول أننا لم نتفقه في مذهب السلف ومذهب مخالفين ممن صنف السلف رحمه الله هذه المقالات في كتب أهل البدع. هنالك مقالات صنفت فيها كتب مصنفات في بيان حالها وأدوائها وعللها والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال السلف الأمة. فتجد كثير من الشباب السلفي ليس لهم علاقة بالدروس المنهجية والدورات العلمية، بل هم يذهبون ويحضرون المحاضرات والندوات والكلمات العابرة، هذه لا تخرج عالما أبدا. فذهبوا في هذه الندوات وهذه المحاضرات التي فيها السم في الدسم، ليس فيها بيان للعقيدة الصحيحة، وليس فيها بيان لمذهب المخالفين للسلف من خوارج ومرجئة ورافضة وماتريدية وأشعرية وصوفية قبورية، ليس فيها بيان لهذه القضايا إطلاقا، سواء كانت في الوسط السلفي أو كانت في الوسط الخلفي. ودغدغت عواطف هؤلاء الشباب فصاروا على مذهب الخوارج الحرورية، وفشى فيهم فكر التكفير. وجب على الدعاة المخلصين الصادقين الذين يريدون وجه الله أن يكشفوا هذه الأباطيل. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرجل يصلي ويصوم أو يتكلم في أهل البدع، أيهم أحب إليه؟ قال: الذي يتكلم في أهل البدع، لأن هذا صلاته وصومه لنفسه، وهذا كلامه في أهل البدع للمسلمين عامة. هذا من فروض الكفايات التي قد تتعين في بعض الأزمنة على بعض من رزقه الله فهما وعلما من الدعاة المخلصين الصادقين. ونريد المشايخ دعاة الصادقين أن يتناولوا هذه القضية في المنام ويدندنوا حولها ويحذروا الشباب منها، فلا بد من البيان ولا بد من الإيضاح. أنا أريد دعاة السلفيين الشباب السلفي يتميزوا عن هذا المذهب الرأس، ويعلنوا البراءة منه، ولا يحضروا لرموزه محاضرات أو يصلوا خلفهم الجمع والجماعات ويذهبوا ويجلسون إليهم. قال الإمام أحمد: من جلس إلى صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هو أقدينيا عندنا مع وش نحن، ولا بغرانين منه ولا حذين له، لا في ماله ولا في مكانته ولا في فصحة دين. وقال سفيان رحمه الله: إذا جلس صاحب البدعة مجلسا فلا تجلس فيه حتى يذهب حره. قال: فإني أخشى أن يصيبك شيء بدعة بسبب الجلوس في مكان انصرف عنه. كيف لو رآنا سفيان ونحن نحضر المحاضرات لهؤلاء، بل نشتري أشرطة هؤلاء، بل نشارك في إذاعاتهم وبرامجهم، بل نشارك معهم في محاضراتهم. وليه نحن نحذر من التكفير؟ لأنه يؤدي إلى تفجير. والله كم سفكت دماء، وكم راحت أرواح، وكم أتلفت أموال معصومة، ودماء معصومة، وأنفس بريئة بسبب هذا الفكر الخارجي. راح في كثير من البلاد، في الجزائر، في فلسطين، في العراق، في السعودية، في بلاد الحرمين، هذا الفكر يعشعش في سائر البلاد الإسلامية، والشباب المسلم لا يمكن أن يتصونوا منه ويسلموا من شره إلا إذا كانوا حول العلم والعلماء وحول الدعاة الصادقين، يحضرون لهم الجمع ويصلون معهم الجماعات ويحضرون دروسهم ويسألونهم ويستفتونهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمة بعنوان وقفات مع ما قرره محمد عبد الكريم القاري في مسألة الحاكمية. كان محمد عبد الكريم في أول أمره مندسا بين السلفيين خاف عليهم حاله، فما لبث أن فضحه الله وظهرت للسلفيين حينذاك مخالفته لأهل السنة والجماعة في مسائل متعلقة بالتكفير ونحوه، فطرده السلفيون من بينهم وشنعوا عليه وحذروا منه منذ ذاك الحين إلى يومنا هذا كما سيأتي بعض كلام إن شاء الله. ثم صار محمد بن عبد الكريم بعد ذلك رمزا من رموز السرورية في بلادنا. والسرورية في الأصل تطلق نسبة لرجل يسمى محمد بن سروج العابدين، وهو المشهور بعدائه وقدحه في ولاة وعلماء بلاد التوحيد بلاد السنة المملكة العربية السعودية، فكم له من الطعنات فيها وفي منهجها منهج أهل السنة والجماعة. ومن كلماته المثبتة عليه أنه قال: إن كتب العقائد قد كتبت في واقع غير واقعنا، وهي تحل مشاكل غير مشاكلنا أو مشاكل غير عصرية، وقد كتبت بطريقة جافة، لذلك لم ينكب عليها الشباب، أو قال لذلك نفر عنها الشباب، أو كما قال قبحه الله بما قال. فلما بلغ الرجل ما بلغ في السوء مسلك وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، حذر منه علماء أهل السنة منذ زمن بعيد. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليراجع كتاب الشيخ الفوزان المسمى الأجوبة المفيدة على المناهج الجديدة. أما في بلادنا في السودان فالسرورية مفهوم أشمل من ذلك، إذ كل من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وفي التعاون مع ولاة الأمر ونحو ذلك من المسائل وصف بالسروري، وإن لم يكن له علاقة بالمسمى محمد بن سرور. هذا أمر تعرف عليه هنا في السودان، إلا أن محمد بن عبد الكريم هو ممن استحق الوصف بهذه الصفة من جهتين. فمن جهة هو خالف أهل السنة والجماعة في باب الحكم بغير ما أنزل الله، وأيضا في باب التعامل مع ولاة الأمر، سيأتي بيان ذلك لاحقا. ومن جهة أخرى هو ممن له علاقة وطيدة وصلة بالمسمى محمد بن سرور الذي سبق بيان حاله. ومن أراد الاستثاق من ذلك والزيادة في هذا من هذا الباب فليراجع ندوة قيمة جدا بعنوان وانكشف القناع التي أجريت في مسجد مسيك. ومن أبرز المسائل التي خالف فيها محمد الكريم أهل السنة والجماعة هي المسألة المعروفة باسم الحاكمية وما يندرج تحتها من تقرير وتشريع ونحو ذلك، حيث اجتهد في نشر قوله الباطل فيها ووضع الشبهات والتأصيل قواعدها في شتى أنواع الوسائل المسموعة والمقروعة. وها هنا بشرى لأهل السنة، وهي أن محمد بن عبد الكريم ليست له تلك الملكة العلمية التي يستطيع أن يدافع وينافع بها عن قول المخالف للسنة والجماعة، فهو لا يحسن حتى وضع الشبهات، وسيظهر هذا جليا في الوقفات معه إن شاء الله. فإن قيل فلماذا إذن تين جمع كبير من الشباب بهذا الرجل وهذه حاله؟ يقال إن هذا يرجع لأمور أبرزها بعد هؤلاء الشباب عن مجالسة أهل العلم الموثوقين في بلادنا، فلا تجدهم يحضرون الدروس العلمية لهؤلاء، لا دروس ولا محاضرات ولا نحو ذلك من المجالس العلمية، فهم لا يلقون بالا للعلم الشرعي، بل غالب اهتماماتهم منكبة على المواعظ ومرققات القلوب ونحو ذلك. فخرج لنا أمثال هؤلاء الشباب جهال قليلو البضاعة في العلم الشرعي، لا سيما بعقيدة أهل السنة والجماعة، بل إنك تجد أمورا ليست هي محل إجماع بين السلف الصالح فحسب، بل اشتهر نكير السلف الصالح على المخالف فيها كما هو منثور منشور في كتب أهل السنة والجماعة، ومع ذلك تجد كثيرا من هؤلاء الشباب في غفلة عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشاب هذه حاله، سهل على الشيطان أن يتخطف قلبه بشبهات متهافتة كالتي يضعها محمد بن عبد الكريم. وقبل البدء في الوقفات مع هذا المسمى بمحمد بن عبد الكريم، لا بد من ذكر بعض المقدمات المهمة المتعلقة بهذا الباب. المقدمة الأولى: إن من أهم المهمات التي يجب على السلفي أن يضبطها لا سيما في بلادنا هو معرفة كيف يميز قول أهل السنة والجماعة عن غيره في مسألة ما، وذلك لأن كثيرا من أهل البدع في بلادنا يروجون لبدعهم بزعم أنها قول أهل السنة والجماعة، فيفتنون بمثل هذه الافتراءات جمعا كبيرا من شباب أهل السنة والله المستعان. فالواجب أولا على السلفيين أن يحرصوا على حضور مجالس أهل العلم الموثوقين التي تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، كشيخ عبد الرحمن حامد النابت والشيخ صلاح الأمين محمد أحمد والشيخ محمد الصفا عبد القادر وغيرهم من أهل العلم حفظهم الله ذكر لأهل السنة، ففي مجالسهم من الخير ما الله بعلم. فكم عصم الله جمعا كبيرا من شباب أهل السنة والجماعة من الوقوع في شباك أهل البدع هؤلاء بمثل هذه المجالس العلمية. ثم ثانيا يقال إن قول أهل السنة والجماعة هو صورة من صور الإجماع، فإنك إذا قلت إن أهل السنة والجماعة يرون كذا هذا يعني أنك تقول أجمع أهل السنة والجماعة على القول بكذا، فإذا علم ذلك علم أنه لا يقول به إلا عالم محقق معروف بسعة اطلاعه كالأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، ويذكر منهم في عصرنا أئمة العصر الثلاثة: الإمام الجهبد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحدث الإسلام والمسلمين الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والإمام الفهامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم وعلى سائر أئمة أهل السنة أجمعين. فإذا رأيت أحدهم ينسب قولا لأهل السنة والجماعة فاعلم أنهم باطلاعهم على كتب أهل السنة علموا أن أهل السنة أجمعوا على هذا القول. ومثال ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الوسطية، حيث قال: فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، إلى آخر ما ذكر من أقوال. فيعلم من ذلك أن ما بعد هذا الكلام من الأقوال قد أجمع عليها أهل السنة والجماعة. لما؟ لأنه قد نسبه إليهم عالم محقق معروف بسعة اطلاعه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا عرفت قول أهل السنة والجماعة عرفت أن كل قول خلافه هو قول باطل، وإن زعم صاحبه أن له عليه أدلة كثيرة وحجج بينه، بل ويعد خلافه حينها من الخلاف غير السائغ. أما إن اختلف أهل السنة إلى أقوال محصورة قولين أو ثلاثة ونحو ذلك، فإن الخلاف يعد سائغا ما دام محصورا بين هذه الأقوال. فإن خرج أحدهم عن هذه الأقوال فإن قوله يعد قولا غير سائغ، لأنه قد خالف أهل السنة والجماعة. فإن قيل كيف يعد مخالفا لإجماع أهل السنة والجماعة والمسألة محل خلاف بينه، فيقال أن أهل السنة والجماعة عندما اختلفوا على قولين أو ثلاثة الأقوال المحصورة أجمعوا على أن كل قول خلاف هذه الأقوال هو قول باطل فاسد. لذلك جاء في العدة أن الإمام أحمد سئل إذا اختلف الصحابة على قولين أو على أقوال محصورة فهل يجوز الخروج عن أقاويلهم، أو قال فهل يجوز الخروج عن إجماعهم؟ انظر سماه إجماعا مع أن المسألة محل خلاف بين أقوال محصورة. فقال الإمام أحمد هذا قول خبيث، قول أهل البدع لا ينبغي الخروج عن أقاويلهم إذا اختلفوا. وقوله لا ينبغي لم تكن تطلق في الكتاب والسنة، وتبع لذلك الأقوال الأوائل لم تكن تطلق إلا في أشد الأمور فسادا، كما نص على ذلك ابن القيم في الداء والدواء، وقد نبه على ذلك ابن تيمية في مواضع مجموع الفتاوى. من ذلك أنه قال أنه إن كان في المسألة خلاف على قولين هل هي حرام أو مباح، فإن القول بأنها قربة أو طاعة هو قول مخالف للإجماع. فانظر كيف جعل ابن تيمية القول المغاير للقولين مخالف للإجماع مع أن المسألة محل خلاف بين أهل السنة. يستخلص مما سبق أن المسائل في الشرع نوعان. النوع الأول مسائل يسوغ الخلاف فيها، وهي المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة. فإذا نظرت في كتب أهل العلم وجدت الإمام المحقق يقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، القول الأول قال به فلان وفلان، والقول الثاني قال به فلان وفلان، وهكذا. هذا النوع من المسائل هو من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها ما دام أن القول الذي رجح دائر بين هذه الأقوال المحصورة. ومثل هذه المسائل ينكر على القول المخالف فيها ويبين خطأه في الدليل دون إنكار على القائل أو تعنيف أو تشنيع عليه، لأن المسألة محل اتهام بين أهل العلم. أما إن خرج عن أقوال أهل السنة في المسألة أو قال بقول مغاير للقول الوحيد الذي أجمع أهل السنة عليه في المسألة، فإن هذا الخلاف حينها يعد خلافا غير سائغ، فينكر فيه على القول وعلى القائل، بل ويشنع عليه ويعنف، بل قد يبدع بحسب تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقد نص على أن المسائل الشرعية نوعان، نوع يسوغ الخلاف فيه ونوع لا يسوغ الخلاف فيه، غير واحد من أهل العلم كابن تيمية في بطنان التحليل وابن القيم كما في إعلان الموقعين. المقدمة الثانية، هنالك بعض المفاهيم العلمية والمتعلقة بأصول الفقه ينبغي على السلفي الإلمام بها، وذلك لأن الإلمام بها يجعل كشف شبهات أمثال المسمى بمحمد بن عبد الكريم في غاية السهولة. فكثيرا ما تجدهم أي أمثال محمد عبد الكريم يستعملون هذه المفاهيم في غير محلها، وهذا قد يصدر منهم جهلا بهذه المفاهيم، وقد يصدر منهم بسبب تلاعبهم الناتج عن إرادة إثبات قولهم بأي شكل كان، حقا كان أو باطلا. وهنا بيان لبعض هذه المفاهيم. أولا العام، وهو من خصائص الألفاظ، وخلاصة ما قيل فيه أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، بمعنى أنه صيغة من الكلام يندرج تحت أفراد متعددة يشملهم أو يستغرقهم الحكم الوارد في هذه الصيغة. فإنك لو قلت مثلا لم يدخل البيت رجل، فرجل هنا نكرة والسياق سياق نفي، هذه صيغة صيغة من صيغ العموم، فكل من يصلح أن يطلق عليه كلمة رجل يستغرقه حكم أو يشمله حكم انتفاء دخول المنزل. هذا هو المقصود بقولهم اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، والواجب فيه إجراء حكمه على جميع أفراده، فلا يصح إخراج شيء من أفراده إلا بدليل، فيسمى هذا الإخراج بالتخصيص، ويسمى الأمر المخرج بالخاص. أي أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، وللعام مع التخصيص أحوال. الحال الأولى العموم الذي لم يدخله تخصيص، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا هنا نكرة والسياق سياق نهي، فهذه صيغة من صيغ العموم، فتفيد النهي عن أن تجعل مع الله أي شريك كان، فكل ما يصلح أن تطلق كلمة شيء عليه لا يجوز أن تجعله شريكا لله. وهذا العموم من العموم الذي لم يدخله تخصيص، أي لم يأتي دليل يخرج بعض أفراد هذا العموم من النهي الوارد، أي لم يأتي دليل يقول أنه يجوز أن تشرك بالله الأمر الفلاني أحد أفراد كلمة شيء. هذا هو العموم الذي لم يدخله تخصيص. أما الحالة الثانية وهو العموم الذي دخله تخصيص، فهو كقولك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإله هنا نكرة والسياق سياق ونفي، فتفيد العموم أي انتفاء استحقاق أي كان للوصف بالإلهية. ثم أتى الاستثناء بعد ذلك بقوله إلا الله، فيكون المعنى بعد ذلك انتفاء استحقاق أي كان للوصف بالإلهية إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا عموم دخل تخصيص، خصصت بعض أفراده من حكم انتفاء استحقاق الإلهية. هذا هو العموم الذي دخله تخصيص. الحالة الثالثة وهي حالة مهمة، العموم الذي يطلق ويراد به الخصوص، أي أن الصيغة صيغة عموم، إلا أن المراد من هذه الصيغة لا أن الحكم يستغرق جميع أفراد هذا العموم، بل المراد هو أن الحكم يستغرق البعض القليل من أفراد هذا العموم، أما باقي الأفراد وهم الأكثر فلا يستغرقهم هذا الحكم. ومثال ذلك قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظلم هنا نكرة والسياق سياق نفي، فيكون معنى الآية بهذا العموم أنه حتى ينال المؤمنون الأمن والهداية يشترط في ذلك ألا يتلبسوا بأي نوع من أنواع الظلم كانت كبيره وصغيره، بل حتى صغائر الذنوب تدخل هنا في هذه الآية. فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية شق ما ظهر لهم منها عليهم، فذهبوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي ليس الظلم الذي ظهر لكم من هذا العموم، إذ الظلم الذي ظهر لهم جميع أنواع الذنوب والمعاصي، هذا ظاهر الآية بدلالة العموم. ثم قال ألم تسمع قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن المراد من الظلم هنا الشرك الأكبر فحسب، أما باقي أنواع الظلم فلا يستغرقها الحكم الوارد في هذا العموم الموجود في هذه الآية. هذا هو المقصود بقول أهل العلم العموم الذي يطلق ويراد به الخصوص. وقد علق على هذه الآية الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد الذي فرق فيها بعد سمه بالتمهيد، وذكر أنواع العموم الثلاثة وبين أن العموم الوارد في هذه الآية هو عموم يطلق ويراد به الخصوص. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالعام التي ينبغي معرفتها هو معرفة الفرق بين العام والمطلق، فالعام عمومه شمولي، أما المطلق فعمومه إبدالي. فإنك لقلت مثلا أكرم طالبا، فطالبا هنا مطلق، فكل ما يصلح أن تطلق عليه كلمة طالب يصح أن يدخل في هذه الصيغة من باب الإبدال للشمول، أي إما الطالب الأول أو الطالب الثاني أو الطالب الثالث أو أي طالب كان، المهم أن تكرم ما يطلق عليه كلمة طالب. أما لو قلت لا تكرم طالبا، فطالبا نكرة والسياق سياق نهي، فهذه صيغة عموم، فالحكم هنا يستغرق جميع ما يطلق عليه كلمة طالب، بمعنى أنه نهي عن إكرام كل ما يصلح أن يطلق عليه كلمة طالب. فالعموم هنا عما حكمه أفراده عموما شموليا، أما العموم في الإطلاق فقد عما حكمه أفراده عموما إبداليا. وإن من الأمور المهمة كذلك التي ينبغي الإلمام بها المتعلق بأصول الفقه معرفة الفرق بين الظاهر والمجمل والمؤول والنص وغير ذلك مما في هذا الباب. فيقال إن الكلام منه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه ما يحتمل أكثر من معنى، فإن كان مما لا يحتمل إلا معنى واحدا اصطلح أهل العلم على تسميته نصا، وإن كانوا يطلقون كلمة نص في معاني أخرى. أما إن كان مما يحتمل أكثر من معنى فإن كان أحدها أظهر من الآخر وأرجح ابتداء سمي الاحتمال الأرجح والأظهر بالمعنى الراجح، وباقي الاحتمالات بالمعنى المرجوح أو المعنى البعيد. والأصل في مثل هذه الحال أن يحمل الكلام على المعنى الراجح، ويسمى هذا الكلام حينها بالظاهر. فإن أتت قرينة بينت أن المراد هو المعنى البعيد للقريب، المعنى المرجوح للراجح، سمي الكلام حينها بالمؤول. ومثال ذلك أن كلمة كفر في الشريعة لها أكثر من معنى، فلها معنى الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولها معنى الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكر أن الأصل في الألفاظ إذا ذكرت في الكتاب والسنة وفي اللغة عموما فإنها تنصرف إلى مطلقها وكمالها. وكمال كلمة كفر هنا هي الكفر الأكبر، فيكون الأصل حينما تورد هذه الكلمة في نصوص شرعية أن يكون المراد بها هو الكفر الأكبر الأصغر، لأنه المعنى الأكمل. وإن كانت تحتمل الكفر الأصغر إلا أن ذاك المعنى بعيد وهذا قريب، فالكفر الأصغر هو المعنى المرجوح والكفر الأكبر هو المعنى الراجح. لذلك إذا سمعت مثلا قوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأصل في أن الكفر الوارد في هذه الكلمة هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، فتكون هذه الآية على ظاهرها. أما ما جاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالأصل أن الكفر هنا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن هذا هو المعنى الظاهر، لأن هذا هو المعنى الراجح وهو المعنى القريب. لكن أتت قرينة وهي في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الله لهم الإيمان مع كونهم اقتتلوا، فهذا دليل على أن المؤمن إذا قاتل مؤمنا آخر لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وعليه يكون الكفر الوارد في الحديث المراد به المعنى البعيد للقريب، المعنى المرجوح الراجح، أي أن المراد به الكفر الأصغر الأكبر. فيسمي أهل العلم مثل هذا الحديث بأنه كلام ليس على ظاهره، بل هو كلام مؤول. وأخيرا إن كان الكلام مما يحتمل أمورا وليس أحدها أرجح من الآخر فيسمى مثل هذا الكلام بالكلام المجمل، ولا يجوز تفسير هذا الكلام بأي من معانيه حتى تأتي قرينة يرجح بها، وإلا فالواجب التوقف. ذكر ملخص وسبق مما يتعلق بالظاهر والمؤول ونحو ذلك الشيخ الشنقيطي في محاضرته المتعلقة بالأسماء والصفات التي فرغ بعد ذلك وغيره من الأصوليين. المقدمة الثالثة، الكفر هو عدم الإيمان باتفاق المسلمين، كما ذكر ذلك الشيخ السائب التيمي في المجلد 20 مجموع الفتاوى. والمحرمات منها ما ينقص الإيمان ويذهبه بالكلية، ومنها ما ينقصه ولكن يبقى معه أصل إيمان. ولا سبيل لنا إلى معرفة أي هذه المحرمات تذهب الإيمان بالكلية دون غيرها، لأن ذلك من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يجوز لنا الكلام فيها بغير وحي من الله، أي إما كتاب وإما سنة. ومن ذلك يعلم أن الأصل في المحرمات أنها ليست كفرا يخرج من الملة، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما حكاه جمع كبير من أهل العلم. من ذلك يقول ابن عبد البر كما في التمهيد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عوم من الإسلام. ويقول شيخ صالح تيمي في العقيدة الوسطية التي حكاها عقيدة أهل السنة والجماعة وهم مع ذلك لا يكفرون أحدا من أهل القبة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وجاء في العقيدة الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبة بذنب ما لم يستحله، إلى غيره من أهل العلم. فالتكفير حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف شيء أنه كفر إلا بدليل. يقول أبو العباس بن تيمية كما في رد على البكري فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف كفرهم، لأن الكفر حكم شرعي. ثم قال وكذلك التكفير حق الله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. ويقول ابن القيم رحمه الله كما في نونيته الكفر حق الله تعالى ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان، إلى غيره من كلام أهل العلم. إذا تبين ما سبق فلا بد من تنبؤ الأمرين. الأمر الأول أنه لا دخل للعواطف والحماسات في وصف أمر ما أنه كفر. الأمر الثاني الذي يجب تنبؤ إليه أنك إن وقفت على آية أو حديث أو نحو ذلك ظاهره يدل على أن الأصل في الذنوب والمعاصي أن كفر أكبر مخرج من الملة، فاعلم حينها أن هذه الآية أو هذا الحديث أو نحو ذلك ليس على ظاهره، بدليل الإجماعات التي سبق ذكرها وغيرها من الأدلة الشرعية التي دلت على أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفر أكبر مخرج من الملة. ومثال ذلك قوله تعالى فمن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا تأملت في هذه الآية وجدت الفعل يعصي جاء في سياق الشرط، والصحيح أن الفعل يعامل معاملة النكرة كما ذكره القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فإن كان الفعل يعامل معاملة النكرة والفعل هنا جاء في سياق الشرط، إذا فهذه صيغة عموم يشمل كل أنواع المعاصي والذنوب حتى صغيرة. وإذا نظرت في هذه الآية كذلك وجدت قوله تعالى فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الألفاظ الأطلقت في الكتاب والسنة أنها تنصرف إلى كمالها ومطلقها، فيكون معنى الخلود هنا الخلود الأكبر أي المؤبد، وهذا الخلود المؤبد لا يكون إلا في الأمور الكفرية. وعليه يكون ظاهر الآية أن من عصى الله بأي معصية كانت وإن كانت من صغائر الذنوب فإنه قد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، هذا ظاهر الآية. وبما أن هذا الظاهر قد ردته أدلة عديدة من إجماعات وغيرها فيعلم أن هذه الآية ليست على ظاهرها، فينظر حينها في تأويل السلف لهذه الآية، إما أن المقصود بالمعاصي هنا المعاصي الكفرية، أو المعاصي التي اقترنت بكفر، أو أن الخلود هنا ليس مقصودا به الخلود الأكمل، بل مقصود به الخلود الطويل المكث الطويل فقط، ليس الخلود المؤبد، إلى غيرها بالتأويلات. المهم أن يعلم أن هذه الآية ونحوها ليست على ظاهرها بدليل هذه الإجماعات.
فإذا تبين ما سبق من أنه لا يوصف أمر بأنه كفر أكبر مخرج من الملة إلا بدليل شرعي، فلا بد أن يعلم التالي: أنه قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إن وقع في الكفر الأكبر فإنه لا يكون كافرا وخارجا عن الملة بذلك إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. وقد ذكر ابن تيمية في المجلد 12 من مجموع الفتاوى أنه قد دل على هذه القاعدة القرآن والسنة والإجماع والاعتبار. ومن أبرز تلك الموانع التأويل، فقد أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر متأولا فإنه لا يكون كافرا بذلك، كما حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 5 مجموع الفتاوى، وكذا ابن حزم في الفصل وغيره من أهل العلم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا هو قول السلف والأئمة. وفي كتابه الرد على البكري ذكر أن الصحابة لم يكفروا الذين استحلوا شرب الخمر لأجل الشبهة التي عرضت لهم، فهو إجماع من الصحابة على ذلك، إلى غير ذلك من الموانع التي تمنع وصف من وقع في الكفر بأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، كالجهل على صحيح من كلام أهل العلم، وكذا الإكراه والخطأ. المقدمة الرابعة وهي في بيان قول أهل السنة والجماعة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أولا يقال: قد سمى ربنا جل جلاله وعظم سلطانه القول باطنا كان كالاعتقاد، أو ظاهرا أي القول اللسان حكما، كما في قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وكذلك قد سمى ربنا جل جلاله وعظم سلطانه الفعل حكما، كما في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكل هذه الأفعال قد أطلق الله سبحانه وتعالى على صاحبها أنه حاكم، أي أن الحكم يشمل القول باطلا كان أو ظاهرا، والعمل باطلا كان أو ظاهرا. لذلك يقول ابن حزم كما في الفصل: وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء. وقد نص على ذلك الإمام الألوسي في تفسيره، فذكر أن أعمال الجوارح تعد حكما، وعليه من اعتقد أو قال أو عمل معصية فهو قد حكم بغير ما أنزل الله، أي أن كل من وقع في معصية فإنه يدخل تحت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإن الرجل إذا عرضت امرأة نفسها عليه ليزني بها فهو هنا ما بين أمرين: إما أن يتركها امتثالا لدين الله ولحكم الله، أو أن يزني بها لغلبة شهوته وأشبه ذلك. فإن قام بالثاني وهو الزنا فقد حكم بغير حكم الله، أي أنه بفعله لهذه المعصية يعد قد حكم بغير ما أنزل الله، أي أنه ما من عمل إلا وهو متضمن للحكم، فمن عمل فقد حكم. فإن كان عمله موافقا لما أنزل الله موافقا لحكم الله فإنه حينها يعد حاكم بما أنزل الله، فإن كان مغايرا لحكم الله كان حاكما بغير ما أنزل الله. وقد نص على أن المعصية لا تدخل تحت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله جماعة من أهل العلم، ذكره ابن حزم كما في كتاب الفصل، فقال: كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله. وقال ابن القيم كما في مدارج السالكين: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة. وقد ذكر كلامه هذا عند تعليقه على آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعل الذنوب والمعاصي من الحكم بغير ما أنزل الله. وذكره كذلك ابن أبي العز الحنفي وغيره من أهل العلم. فإذا تبين لك أن كل معصية تعد حكما بغير ما أنزل الله، تبين لك أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، بدليل ما سبق بإجماعات وغيرها من الأدلة التي بيّنت أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد نسب هذا القول، أي أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، إلى أهل السنة والجماعة جمع من أهل العلم كابن تيمية والسمعاني وغيره من أهل العلم، كما سيأتي نقل ذلك عنهم في موضعه إن شاء الله. فإذا تبين ما سبق فلا بد أن يعلم التالي: أن من حكم بغير ما أنزل الله واقترن حكمه بالأمور التالي ذكرها فإنه يعد واقعا في الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا لأنه حكم بغير ما أنزل الله بل لما اقترن بهذا الحكم من المكفرات. من ذلك الاستحلال، والاستحلال تعريف في اللغة وتعريفه في الشرع. أما تعريفه في اللغة فسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. أما تعريفه في الشرع فهو اعتقاد حل ما حرم الله. يقول ابن تيمية كما صار مسلول: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له. وكذا يقول ابن القيم كما في غاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. وأيضا ذكر ذلك الشيخ العثيمين كما في لقاء البيان المفتوح، حيث قال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. هذا هو معنى الاستحلال في الشريعة. أما حكمه فهو كفر باتفاق أهل العلم. يقول شيخ الإسلام تيمية كما صار مسلول: وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. ويقول كما في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، وسيأتي بيان كلمة بدل الشرع من كلام تيمية وغيره، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية. والأمر الثاني الذي إذا اقترن بالحكم بغير ما أنزل الله كان كفرا أكبر مخرجا من الملة بسبب هذا الأمر، لا بسبب الحكم بغير ما أنزل الله، اعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تسوية غير الله بالله في شيء اختص الله به وحده، وهذا هو أصل الشرك بالله، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية في الاستقامة، حيث يقول: وأصل الشرك أن تعدل بالله بعض مخلوقاته ببعض ما يستحقه وحده. ومن أدلة ذلك أيضا قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأمر الثالث الذي إن اقترن بالحكم بغير ما أنزل الله كان صاحبه واقعا في الكفر الأكبر، لا لأنه حكم بغير ما أنزل الله بل لهذا الأمر، هو أن يعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكمه خير من الحكم بالله، وهذا أولى بالكفر من الذي قبله، وهو أيضا تكذيب لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا تنبيه في غاية الأهمية. قد يقال: ألا يلزم ممن حكم بغير ما أنزل الله أنه يرى أن حكمه أفضل من حكم الله، وعليه فالحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر؟ والجواب على ذلك معقول، منها أنه لا يلزم من أن الرجل حكم بغير ما أنزل الله أنه فضل حكمه على حكم الله، بل قد يرى حكم الله أفضل لكن لجأ لحكمه المغير لحكم الله لشهوة أو لغيره. ثانيا، لو قدر أنه يلزم من حكم بغير ما أنزل الله أنه مفضل لحكمه على حكم الله، فهذا لا يجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، وذلك تبعا لقاعدة مهمة بل هي غاية في الأهمية مشهورة بين أهل العلم، وهي أن لازم المذهب ليس بمذهب، أي أن المرأة إن قال بقول يلزم منه كفر فإن هذا القول لا يعد كفرا إلا أن يلتزم صاحبه ذلك اللازم. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة في مواضع من كتبه، كان في المجلد 16 مجموع الفتاوى، وقرر هذه القاعدة كذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه كان في دمع البازية. فاسمع إليه يقول:
إنما هم يرون أنه لا فرق بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق وناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانون ملزم للناس، لأنه يقول لا يتصور من كونه يعني أبعد الشريعة مثلا أقصاها وجعل بدلها قانون ملزم، ولو قال أنه لا يستحله لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشد
قاعدة ملزم الحكم ليس بحكم، ملزم الحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم عليه الله أو على قريبة أنه مستحيل يلزمه ذلك فليس يستحيل، ما هو ملزم الحكم هذا فيما بينه وبين الله.
وآخر ما يذكر هنا من الأمور التي إن اقترنت بالحكم بغير ما أنزل الله كان صاحبها واقعا في الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا لأنه حكم بغير ما أنزل الله بل لأن حكمه اقترن بهذا الأمر الكفري، هو التبديل. والتبديل على اصطلاح أهل العلم هو تغيير مقرون بادعاء أنه من الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن أهل العلم يسمون التغيير المقرون بادعاء أنه من الدين تبديلا، وذكر إجماع أهل العلم على الكفر. فقال مفسرا لقوله أو بدل الشرع المجمع عليه، قال بعدها بأسطر: والشرع يطلق في عرف الناس على ثلاثة معاني، فذكر الشرع المنزل والشرع المؤول، ثم قال: والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كذبت على الله قلت أن الله يقول بأن هذا حلال وهي حرام، أو أن حد السرقة هنا هو السجن والواقع أنه قطع اليد ونحو ذلك من الكذب على الله والكذب على الرسول، هذا تبديل كفري. وأيضا إذا فعلت معصية من شهادة الزور ونحوها وقلت أن هذا من شرع الله هذا أيضا يسمى تبديل، وكل ذلك يعد كفرا أكبر بلا نزاع. ومن أدلة ذلك أيضا غير الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام تيمية وغيره قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء هنا جمعوا بين كونهم شرعوا أو سنوا وبين كونهم زعموا هذا السنة وهذا التشريع من دين الله. وقد سبق أن أهل العلم سموا هذا النوع من التغيير تبديلا. أما أن يسن الرجل سنا مخالفا لشرع الله دون أن يزعم أنه من دين الله فالآية لم تحكي كفره أولا، والإجماع الذي حكاه من تيمية لم يحكي كفره كذلك. وقد يقال أليس مجرد التغيير يعد تبديلا؟ فلماذا قيد التكفير بالتغيير المقرون بنسبته لدين الله؟ فيقال أنه وإن كان مجرد التغيير يعد تبديلا كما في اللغة كما ذكره الرازي وغيره، إلا أن أهل العلم إذا كانوا يكفرون بكلمة التبديل فإنهم يعنون بذلك التغيير المقرون بدين الله، فهو اصطلاح لهم كما سبق كما نسبه إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما ذكره كذلك ابن العربي في تفسيره. فقال وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. فمفهوم المخالفة أنه إن حكم بما عنده لا على أنه من عند الله فهو ليس تبديلا له يوجب الكفر. ثم إنه يلزم من القول بأن مجرد التبديل بالمعنى اللغوي يعد كفرا التكفير المطلق للمعاصي والذنوب، وذلك لأن العاصي قد غير حكمه حكم الله، إذا فهو مبدل بالمعنى اللغوي. فإن قلت أن التبديل بالمعنى اللغوي كفر أكبر مخرجا من الملة فكأنك تقول الذي يعصي الله فهو قد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وبما أن هذا اللازم لازم وباطل فيكون القول الملزوم وهو القول بأن التبديل بالمعنى اللغوي هو كفر أكبر مخرجا من الملة قولا باطلا كذلك.
وبعد الانتهاء من المقدمات يتم الآن الانتقال إلى الوقفات مع هذا المسمى بمحمد عبد الكريم. الوقفة الأولى وهي في بيان وتحديد قول المدعو محمد بن عبد الكريم في المسألة التي تعرف بالحاكمية، وسيتم الاعتماد في تحديد قوله على المصادر الآتية: شرحه على الطحاوية الموجود على موقع السورية المعروف بالمشكات، وأيضا الورقات التي أخرجها والتي ناظره عليها شيخ مزمل عزه الله بالسنة ونفع به، وأيضا جلسة أقامها معه أحد الإخوة السلفيين، وأيضا هناك تسجيلات سجلت لمحمد عبد الكريم في رمضان الذي جاء بعد المناظرة أو رمضان الذي بعده، والمناظرة كذلك المناظرة التي قامت بينه وبين شيخ مزمل عزه الله بالسنة.
وخلاصة قول محمد بن عبد الكريم أنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يأتي كفرا أكبر ويأتي كفرا أصغر، على تفصيل مغاير لتفصيل أهل السنة والجماعة، إذ هو يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله يأتي كفرا أكبر إذا كان صاحبه ملتزما لهذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله، أما إن لم يكن ملتزما فإن صاحبه يعد واقع في كفر أصغر لا أكبر. فاسمعوا إليه يقول:
والكلام باختصار في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا خارجا من الملة، وقد يكون غير خارج من الملة، لا يكفر كفرا خارجا من الملة. فإذا كان يلتزم بقانون غير قانون الله وشريعة غير شريعة الله فهذا كافر خارج من الملة، جاب له قانون ووضع هذا القانون وطبقه على الناس خارج من الملة. وإذا كان يلتزم بشرع الله عز وجل عنده القانون بتاعه والشريعة الإسلامية مواد ودساتير وكله والشريعة الإسلامية، لكن ظلم وجار وما طبق هذا الشرع كما ينبغي بحيث أنه أكل مال هذا وحاب هذا ورشاه هذا، هذا عاصي، هذا مرتكب كبيرة وعلى خطر عظيم لا شك، لكنه لا نقول بأنه كافر. هذا هو كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.
أما ما يقصده بكلمة التزام فقد سئل في الجلسة التي أجراها معه الأخ السلفي وقد كنت حاضر تلك الجلسة، سئل ماذا يقصد عندما يقول ويطلق كلمة الالتزام، فأجاب:
لا هو قبل ما أنا أقول أنا لست أنا الذي أقول، قاله أهل العلم وارجع إلى الرسالة مجمل اعتقاد أهل السنة وناقص العقل يقولون نفس الكلام، هذا قد يكون كفرا أكبر إذا التزم شرعا غير شرع الله، وذكره ابن تيمية أيضا نفس الكلام إذا التزم. أعرف كلام ما معنى التزم؟
بعد ذلك أخذ مقال ثلاث دقائق يحاول أن يفصل في قوله ولا أتي بكلام واضح بين، فقطعته بأن عرضت عليه خلاصة قوله إن كان يقر عليه أم لا.
التزم اللي بيسمي يعني كون زوجة عمل حاجة عامة مش واقع من الآن ورايح
دي حلو منهج
لا اسمه ملتزم.
أيوة ده التزم، ده اسمه ملتزم، ده منهج.
ماذا يفهم من هذا الكلام الآن؟ أن محمد بن عبد الكريم يقول أن من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة شرعية فأي مسألة كانت وكان هذا الحكم على الدوام بمعنى أنه من الآن فصاعدا انتهج وانتهاجا أو كما اصطلح عليه اصطلاحا التزمه من وقع في هذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله هو المسمى الآن بالقانون فإنه وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأعلموا كذلك أن محمد بن عبد الكريم يقول أن هذا النوع من الحكم هو كفر أكبر لذاته بمعنى أنه لو اقترن بتحريم استحلال أو بتفضيل أو بتسوية أو نحو ذلك فإن صاحبه يعد واقعا في كفرين، كفر الوضع وضع القانون وكفر الاستحلال. لذلك نص في غير موضع في أكثر من مرة أن الحكم بغير ما أنزل الله بالصورة القانون هذه التي ذكرها لا يمكن أن تأتي كفرا أصغر، بل من الخطأ أن يقال أن القوانين بالصورة الموجودة اليوم التي هي الالتزام تدخل في القول أهل العلم الكفر الأصغر. فاسمع إليه يقول:
ما معنى في هذه الواقعة؟ معنى في هذه الواقعة أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورته المعصية، صورة المعصية، لا يمكن أن يتصور كفرا أصغر إلا في القضايا العينية، إلا في قضايا الأعيان، لكنه لا يتصور أن يكون كفرا أصغر في قضايا التشريعات والقضايا الكلية، لأن القضايا التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله على نوعين: قضايا كلية تشريعية وقضايا عينية واقعية. واضح؟ هناك قضايا كلية تشريعية وهناك قضايا عينية واقعية. فالذين أهل السنة والجماعة يفرقون بين القضايا الكلية التشريعية وبين القضايا العينية الواقعية.
ويقول كذلك.
طيب، إذن هذه الصورة غير الصورة الواقعية، يعني التي هي قضية الكفر الأصغر لا ينبغي أن تنطبق على استيراد القوانين الوضعية وسنها والأمر بها ومحاربة من حاربها، هذا لا يمكن أن يكون هي الصورة التي يقول عنها العلماء في هذه الواقعة.
فيكون الحاصل مما سبق أن محمد بن عبد الكريم يرى أن من حكم بغير ما أنزل الله في أي مسألة كان، أي مسألة شرعية، حد السرقة، شرب الخمر ونحو ذلك، أي مسألة شرعية كانت، من حكم فيها بغير ما أنزل الله وكان حكمه هذا على الدوام، يعني من الآن فصاعد انتهجه انتهاجا سوف يحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة، فإن صاحبه، صاحب هذا الحكم وصاحب هذا الوضع أي وضع القانون، يعد واقعا في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا الوضع هو كفر أكبر لذاته. إذا تبين لك ما سبق قول محمد بن عبد الكريم فلا بد من أن تتنبه الأمرين أو إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا القول هو الذي كان عليه محمد بن عبد الكريم ولم يزل منذ أن جاء إلى السودان، فليس له قول ثاني في المسألة كما أشاع بعض الناس أنه تراجع نحو ذلك، وهو قد نص على هذا الكلام بنفسه. فاسمع إليه يقول:
وهذه المسألة هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على ما سأبينه الآن إن شاء الله تعالى من التفصيل الممكن بحسب الوقت والإمكان. يعني هذه المسألة أنا ولله الحمد والمنة أقول بهذا القول الذي سأقوله الآن منذ أن عرفت منهج أهل السنة والجماعة، ونحن ما عرفنا غيرها منهج أهل السنة والجماعة.
والأمر الثاني أن الجلسة التي أجراها الأخ السلفي مع هذا المدعو محمد عبد الكريم كانت في بحث الأدلة المتعلقة بقول محمد عبد الكريم في هذه المسألة كما نص على ذلك في الجلسة.
يعني أنا حددت المسألة بالتحديد مسألتين مجرد وضع القانون الواحد في منافاه شرع الله سبحانه وتعالى هو كفر لذاته من غير استحلال ولا تفضيل على حكم الله ولا مساواة أو غير من الأشياء الاعتقادية التي يكفر بها الإنسان، فدارين نعرف الأدلة على سنن ذلك.
والأمر الثالث الذي يجب أن تتنبه إليه هو أنك إذا تصورت قول محمد بن عبد الكريم تبين لك أنه قول مخالف لأهل السنة والجماعة. سبق بيان أن أهل السنة والجماعة يرون أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفر أكبر وحجة من الملة، ومسألة القانون التي ذكرها وسبق بيان صورتها من كلامه هي مسألة تندرج تحت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إذ هي نوع من أنواعه
فالقانون حكم بغير ما أنزل الله في مسألة شرعية ما على الدوام انتهاجا التزاما كما يسمى محمد الكريم. هذه الصورة هي نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، هي مسألة جزئية تندرج تحت المسألة الكلية التي هي الحكم بغير ما أنزل الله. والأصل أن الجزئية يأخذ حكم الكلي، بمعنى أن القانون ليس كفر عقب مخرج عن ملة، لأنه مسألة جزئية تتبع مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التي هي المسألة الكلية والتي هي ليست كذلك كفر عقب مخرج عن ملة. وهو لم يتوقف عند هذا الحد من مخالف أهل السنة والجماعة، بل نسب قوله المحدث هذا أنه هو قول أهل السنة والجماعة كما سمعتم من قبل.
وأخيرا يقال إن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من إطلاقه لكلمة الالتزام مغاير لإطلاق محمد بن عبد الكريم لهذه الكلمة. فمن رجع إلى المجلد 20 مجموع الفتاوى عند تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية لمحل النزاع في مسألة حكم تارك الصلاة لوجد أن ابن تيمية لا يقصد بالالتزام الفعل فضلا من أن يقصد انتهاج المداومة أو ما أشبه ذلك، وذلك حين قال: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. لاحظ أنه قال التزمها ولم يفعلها، هذا يفيد أن الالتزام مقصود به أمرا باطنيا، أي أنه لا يقصد به الفعل سواء كان عن انتهاج المداومة أو لم يكن. وعليه يعرف الفرق بين إطلاق ابن تيمية للالتزام وإطلاق محمد بن عبد الكريم وغيره لهذه الكلمة.
الوقفة الثانية وهي في مناقشة أدلة هذا المسمى بمحمد بن عبد الكريم. إن قول محمد بن عبد الكريم الذي سبق بيانه في مسألة الحاكمية لم ينفرد به عن باقي هؤلاء السورية، بل هذا القول في هذه المسألة هو من أبرز الأقوال التي خالف فيها هؤلاء القوم أهل السنة والجماعة، إذ كل أو دل هؤلاء السورية يقولون أن من الحكم بغير ما أنزل الله ما يأتي كفرا أكبر لذاته، وهو ما يسمى بالقانون، وهو محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء القوم في هذه المسألة. ولعل أكثر شبهات القوم التي فتنوا بها جمعا كبيرا من الشباب هو تترسهم خلف نقول أهل العلم، ومحل فتنة مثل هذه الشبهة تكمن في أن السورية هؤلاء لهم اصطلاحات تتفق وألفاظها مع اصطلاحات أهل العلم في اللفظ وتختلف معهم في المعنى، أي أنها مشتركة بين هؤلاء السورية بين أهل العلم هؤلاء. فيأتي هؤلاء السورية إلى الشاب فيقولون له: انظر شيخ فلان يقول كذا وشيخ فلان يقول كذا وإلى ما هنالك، فيظن السامع الجاهل الذي لا يميز بين الاصطلاحين أن أئمة أهل السنة يقولون بنفس قول هؤلاء السوري، فيفتنون هؤلاء الشباب. لذلك تكمن أهمية تمييز اصطلاحات وتحديد قول السورية هؤلاء. إلا أن محمد بن عبد الكريم أراد أن يتفرد بشبهات لم يأتي بها غيره، فأصبح يؤصل هذه المسألة ويخرج فيها شبهات لم يأتي بها غيره، أو على الأقل لم يتجرأ غيره على البوح بها والإفصاح عنها، فأصبح يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة ويستنبط ويخرج وجه الدلالة ويحاول أن يخرج وجه الدلالة من هذه النصوص ليستدل بها على قوله الباطل، فأقحم نفسه في بحر ليس أهلا لأن يخوضه، فكشف عن حاله وفضح نفسه وأظهر لكل من اطلع على شبهاته وقارنها بكلام أهل العلم أنه لا يخرج أحد حالا، إما أنه جاهل بمبادئ علوم الآلة، وإما أنه يضبطها ويعرف كلام أهل العلم وماذا يعنون بهذه الإطلاقات وبهذه المفاهيم، ومع ذلك تجده يتلاعب تلاعبا بينا، تلاعب رجل أمن أن يبحث وراء أحد، كما سيظهر ذلك جليا في مناقش أدلته بعد قليل. ولعل أبرز ما حاول محمد بن عبد الكريم التمسك به وإبراز علمه المزعوم فيه من تأصيل لقوله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو يرى أن هذه الآية من أصرح الأدلة على أن القانون بالاصطلاح الذي سبق بيانه هو كفر أكبر مخرج من الملة. فاسمع إليه يقول كما في الجلسة:
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني الدليل الأول بالنسبة لك في
الآية
بالحكم بغير ما أنزل بوضع القانون هو الآية دي. يعني هي في نفسها دليل، ولا هي دليل؟ يعني عرفنا انه القانون بيدخل فيها هنا بسبب ادله ثانيه، ولا هي في نفسها دليل على الكلام ده انه هي الايه دي على الظاهره
يكون فيها ادله على كفر الناس القانون وغيره؟
طيب
على كفر التحاكم القانون والحكم بالقانون.
وعند النظر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، تجد ان الايه تحوي اكثر من عموم. في قوله تعالى: ومن اسم شرط ويفيد العموم، يدخل فيه كل احد، الحاكم والمحكوم.
كل أحد. وقوله تعالى لم يحكم، الفعل هنا جاء في سياق النفي وأيضا في سياق الشرط، والفعل يعامل معاملة النكر على الصحيح كما نص عليه القرافي وغيره، فيفيد العموم أي نوع من أنواع الحكم كانت، فيشمل الحكم في الواقعة والحكم على الدوام أو الانتهاج أو الالتزام كما يسميه محمد الكريم، وهو كذلك يشمل أنواع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. وأيضا قوله تعالى بما أنزل الله، هذا عموم أدخل فيه جميع الشريعة، بل ولو في مسألة واحدة تدخل في هذه الآية، أو كما يسميه محمد الكريم قضية كلية واحدة. والأمر الأخير في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون، قد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في اللفظ إذا أطلق الكتاب والسنة أنه ينصرف إلى كماله مطلقه أو في اللغة عموم، فيكون معنى الكافرون هنا الأصل في أنهم الكافرون كفرا أكبر مخرجا من الملة. وعلى ما سبق يكون ظاهر الآية أن من عصى الله سبحانه وتعالى بأي معصية كانت ولو بصغائر الذنوب فإنه يعد واقعا في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقد سبق كما في المقدمة الثالثة بيان أن هذا الظاهر غير مراد بإجماع أهل العلم، إذ هي نص صريح في أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها كفر أكبر مخرج من الملة. لذلك يقول محمد رشيد رضا في تفسير المنار أما ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط، وقد نص على ذلك الإمام السمعاني في تفسير هذه الآية فقال واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. فهو الإمام السمعاني ينسب عدم التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله إلى أهل السنة والجماعة. فإذا تبين أن الآية على غير ظاهرها فما هو تأويل السلف لهذه الآية؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثالث مجموع الفتاوى أن للسلف في تأويل هذه الآية قولين، يقول والإنسان ما تحلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، وقد سبق بيان اصطلاحه في كلمة الشرع المبدل، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. الشاهد وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. نص شيخ الإسلام ابن تيمية هنا على أن في هذه المسألة قولين عند السلف، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن أحد هذه القولين هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، سيأتي تفسير هذا الكلام. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية القول الآخر في هذه الآية في غير مواضع، منها في المجلد السابع مجموع الفتاوى حيث قال وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. إذا تأملت كلام ابن تيمية الذي سبق والذي قبله تبينت لك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لأهل السنة والجماعة في هذه الآية قولين فلا يجوز الخروج عن هذين القولين بحال. الأمر الثاني أن كلا القولين هو صرف للآية عن ظاهرها، وبيان ذلك أن القول الأول أن المراد من الآية ليس كل من لم يحكم بل فقط الذي لم يحكم مستحلا، أي أن العموم في قوله لم يحكم هو عموم يراد به الخصوص، أي أن العموم هنا ليس على ظاهره. هذا هو القول الأول، ويدخل تبعا في هذا القول الذي ساوى والذي فضل من باب أولى. القول الثاني أن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأصغر للأكبر، أي أن قوله الكافرون هنا المراد بها غير المعنى الظاهر، المعنى المؤول، المعنى الآخر، المعنى المرجوح، وهو الكفر الأصغر للكفر الأكبر، أي الكافرون كفرا أصغر. تنبيه مهم، وكثيرا ما يستشكل القول الثاني هو أن المعاصي والذنوب تعد كفرا أصغر، وبيانا لذلك يقال قد ذكر ابن القيم كما في حكم تارك الصلاة والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرة السنية، وكذا تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان كما في كتابه كشف غياهب الظلام أصلا عظيما. وخلاصته أن الإيمان ذو شعب متعددة، ومن هذه الشعب ما يزول الإيمان بالكلية بزواله كالشهادتين، ومن هذه الشعب ما لا يزول الإيمان بزواله كإماطة الأذى عن الطريق. وكذا الكفر ذو شعب متعددة، فمنه شعب تزيل الإيمان بالكلية كالسجود للصنم ونحوه، ومنها شعب لا تزيل الإيمان بالكلية كالزنا ونحوه. ثم ذكروا أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، وأن المعاصي كلها من شعب الكفر. ثم ذكروا أنه كما أن شعب الإيمان تسمى إيمانا فكذلك شعب الكفر تسمى كفرا، إلا أنه لا بد من أن يفرق بين تسمية شعب الكفر بالكفر وتسمية شعب الإيمان بالإيمان، وبين التسوية بين هذه الشعب في الأحكام من إخراج من الملة وعدم ذلك. ثم ذكر الشيخ عبد اللطيف وكذا الشيخ بن سحمان بعد أن انتهوا من ذكر هذا الأصل أن من سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. ووجه آخر أن يقال وما ذكره ابن القيم كان في مدارج السالكين أن المعاصي كلها تعد كفر نعمة، فمن هذا الوجه كذلك تعد كفرا دون الكفر الأكبر. إذن كلا القولين هو صرف للآية عن ظاهرها، أي أنهم أجمعوا على أن الآية على غير ظاهرها، واختلفوا في تحديد المعنى المراد من الآية. هل المراد مسألة الذي حكى بغير ما أنزل الله مستحلا، أم أن المراد مجرد الحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا محل الخلاف، فهو خلاف في تحديد المسألة المرادة الكلام عليها في الآية، فلا تضاد بين القولين. والأمر الثالث سقوط استدلال محمد عبد الكريم بهذه الآية، إذ هو يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله على التزام على اصطلاحه هو كفر أكبر بذاته، والآية إما أن المراد بها كفر أكبر لغيره أي للذي استحل أو نحو ذلك، وإما أنها ليس فيها حكاية للكفر الأكبر أصلا. فقولك أن الآية فيها دليل على أن هنالك أمر هو كفر أكبر لذاته هو خروج عن قولي أهل العلم، إذن فهو قول محدث وعليه لا دلالة في هذه الآية على ما يدعيه هذا المسمى محمد عبد الكريم، بل فيها رد صريح عليه، أن أهل العلم أجمعوا على أن الظاهرة وهو القول بأن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر لذاته غير مراد، كما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وفي مثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 13 مجموع الفتاوى: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور الله خطأه. ومن أراد الاستزادة من كلام أهل العلم في هذه الآية فليراجع محاضرة قيمة جدا بعنوان حوار علمي مع خوارج العصر لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر حفظه الله ذخر لأهل السنة، فقد نقل كلام أهل العلم في هذه الآية من حوالي 40 تفسيرا تزيد أو تقل، فجزاه الله خيرا على جهاده لهؤلاء السورية والصوفية وغيرهم من أهل البدع. والعجيب أنك تجد رجلا يزعم أنه سلفي وأنه من دعاة التوحيد وأنه من دعاة السنة، ومع ذلك تجده يطعن في أحد أبرز دعاة التوحيد في بلادنا كالشيخ محمد الصفا عبد القادر، ويضحك عليه الحاضرين وينتقصه ويسقطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ محمد الصفا عبد القادر الذي مكث عمرا مديدا في محاربة التصوف ومحاربة دعاة الشرك في هذه البلاد ثابت لحيته في هذه في ميدان الدعوة، ومع هذا يأتي مثل هذا المسمى بالصادق عبد الله وينتقص صرحا من صروح التوحيد في بلادنا كالشيخ محمد مصطفى عبد القادر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو لم يكن لمثل هذا الرجل المسمى بالصادق عبد الله إلا مثل هذا الطعن القبيح بالشيخ محمد مصطفى عبد القادر لكفى بذلك سببا أن يشن عليه ويحذر منه ويبدع بذلك، فكيف هو رجل قد طعن في أئمة غيره كالشيخ عبد الرحمن حامد وغيره ممن صرح ببدعيته وحذر من بدعه ومخالفته لأهل السنة والجماعة ونهجه المخالف لأهل السنة والجماعة، بل وكيف والرجل له من المخالفات لأهل السنة والجماعة عم الله به عليم، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. فهو لا يخالف كثيرا هذا المسمى محمد عبد الكريم في مخالفاته وسروريته، كفى الله أهل السنة شره. وهذا لا يعني أن من أخطأ من أهل السنة لا ترد عليه، بلى من أخطأ من أهل السنة يرد عليه ويبين خطأه بالدليل، لكن لا يسقط بالكلية ويذهب جميع خير ما دام أن خطأه ليس خطأ أن يبدع به.
لا خلينا نحن من خدمة الإسلام يهمني أرد على أي واحد، ما في دول كبير عندنا، في دول كبير على الحق. أنا ذاتي لو غلطت أحد تاني كلمني أنا ما عندي مشكلة، أنا لو انحرفت يا تعال كلمني ما عندي مشكلة، تعلمت في البيت دليني بيتي بالجامعين لاغيني في السوق تلقاني أنا عندي حرف ولا طيب حد طيب حتى تعال قابلني ما هو جاوبه ما عندك مشكلة.
فإذا تبين لك قول أهل السنة والجماعة في هذه الآية تعال وانظر إلى المهازل التي قرر بها محمد عبد الكريم أن هذه الآية هي دليل على قوله المحدث المخالف أهل السنة والجماعة. أولا حينما أراد أن يقرر أن الأصل في الكفر الوارد في قوله والكافرون أنه كفر أكبر مخرج من الملة اعتمد على كلام ابن تيمية يقرر فيه أن الكفر لم يرد في الكتاب والسنة معرفا إلا وهو مقصود به الكفر الأكبر مخرج من الملة، كما نص على ذلك في الجلسة فقال:
الكفر إذا حلي بالألف واللام الأصل فيه أنه الكفر الأكبر. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول،
حتى في الورقات التي أخرجها اعتمد على هذه القاعدة. وأنت إذا تأملت في كلام ابن تيمية في استقراء الذي سبق الإشارة إليه للاحظت أن كلامه هو في كلمة الكفر المصدر بفعل كفر، والآية واللفظ الموجود في الآية هو الكافرون اسم الفاعل، فذاك في المصدر وهذا في اسم الفاعل، وعليه لا يصح الاعتماد على كلام ابن تيمية في تقرير أن الأصل في هذه الآية أن الكافرون هنا كافرون كفر أكبر مخرجا من الملة، بل هذا من الجهل بالفرق بين اسم الفاعل والمصدر، فهو من سوء الفهم. لذلك لما عرض مثل هذا الاعتماد على الشيخ العثيمين كما في تعليقه على كتاب فتنة التكفير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وعلى الشيخ العثيمين وعلى أئمة أهل السنة أجمعين قال:
وهذا أيضا من سوء فهم يا عبد الله بطل. هذا من سوء الفهم الآية فأولئك هم الكافرون، ولم نقل هذا هو الكفر، عشان أستعمل الفرق بين الكفر المذكر والكفر المعرف. أما الوصف فيسعى نقول هؤلاء كافرون أو هؤلاء هم الكافرون بناء على أن نتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل.
فلماذا إذن اعتمد محمد بن عبد الكريم على هذا الاستقراء لابن تيمية، وهو استقراء لا يعتمد عليه إلا أحد رجلين، إما رجل يجهل الفرق بين اسم الفاعل والمصدر، وإما رجل يتلاعب، لا سيما وأن الرجل محمد بن عبد الكريم يعرف قاعدة أن الأصل الألفاظ أطلقت في الكتاب والسنة أو في اللغة عموما فإنها تنصرف إلى كمالها ومطلقها، كما نص على ذلك هو بنفسه فقال بعد الموضع السابق:
إن أحكام القرآن غائية. الأصل في أحكام القرآن أنها غائية. كيف رأيي؟ يعني الأحكام القرآنية لما تأتي دائما في الإطلاق، في إطلاق الألفاظ تحمل على الأعلى مش تحمل على الأدنى.
فلماذا تعتمد محمد بن عبد الكريم في تقريره أن الأصل في الكفر الوارد في هذه الآية أن كفر أكبر على استقراء ابن تيمية في الكفر المعرف؟ ألا يميز بين اسم الفاعل والمصدر، أم أن الرجل يريد أن يغوي الناس ويغوي الجهال من أتباعه بمثل هذه القاعدة؟ لأن القاعدة فيها أنه لم يرد إلا كفر أكبر، الكفر المعرف لم يرد إلا كفر أكبر، فإذا سمعه الجاهل الذي لا يميز بين اسم الفاعل والمصدر أن قوله الكافرون في هذه الآية تدخل ضمن كلام ابن تيمية، فكأن ابن تيمية يقرر أن الكافرون هنا هي كفر أكبر ولا يمكن أن تأتي كفر أصغر. وإما يرجح أنه أراد التلاعب بمثل هذا الكلام أنه عندما قرر هذه المسألة في الورقات التي أخرجها لم يذكر إلا استقراء ابن تيمية، فقال: فإن الكفر بالآية جاء بصيغة الاسم المعرف بأل الكافرون، والكفر إذا جاء معرفا بأل لتعريف الدالة على التخصيص والتحديد فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة لا مطلق الكفر. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الثاني عرف الشرع، فإن الكفر لم يرد في القرآن إلا بمعنى الكفر الأكبر، وحمل اللفظ على معهود استعمال الشرع واجب، وحمله على خلاف المعهود تلبيس وباطل. ثم ذكر جماعة من أهل العلم من قرر هذه القاعدة. فإذا أحسنت الظن بهذا الرجل أو بالغت في الإحسان بظن في هذا الرجل لكان أحسن أحوال الرجل عندك أن الرجل جاهل لا يميز بين اسم الفاعل وبين المصدر، ونتج عن هذا الجهل أنه لم يفهم كلام ابن تيمية الفهم الصحيح ووضع كلام ابن تيمية في غير محله، فضل هو وضل لخلفه أتباعه والله المستعان. ومن مهذه لمحمد عبد الكريم كذلك أنه قرر كما سبق أن هذه الآية على ظاهرها، وقرر هذا مرارا وتكرر في الجلسة. من ذلك
ظاهر الآية كذا، ظاهر أنه قلنا على الظاهر كذا، وما لو فرضنا أن ما في حاجة خصصة، ما في حاجة صرفت عن الظاهر، ما في حاجة كذا، يكون ظاهر أن كل من لم يحكم بما أنزل الله ولو في واقع واحد ولو في قضية واحدة وواقع أقل من قضية يكفر كفر أكبر، صح؟
طيب
الآن بالظاهر كده.
ومع ذلك هو يقرر أن الخوارج هم الذين أدخلوا عموم المعاصي والذنوب في هذه الآية، فاسمع إليه يقول:
يعني هذه أحد شبهات الخوارج السابق في تكفيرهم بالكبيرة، لأنهم عدوا هذه الآية أن كل من أتى معصية فتجاوز حكم الله تعالى فيها هو قد حكم بغير ما أنزل الله فإذا هو كافر.
إذن هو يقرر أن المعاصي والذنوب لا تدخل في ظاهر هذه الآية، وأن الذين أدخلوا المعاصي والذنوب في ظاهر هذه الآية هم الخوارج، وهذا مغاير لما عليه أهل العلم، فإن ظاهر هذه الآية تدخل في المعاصي والذنوب كما مر من كلام ابن حزم وكما نص عليه ابن القيم، قد سبق بيان ذلك في المقدمة الرابعة، وأيضا قد نص جماعة من أهل العلم على ذلك. تدبر وتأمل في كلام ابن عبد البر الذي ذكره في التمهيد، قال: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بآيات من كتاب الله. انظر إلى قوله فاحتجوا، الفاء هنا السببية، أي سبب ضلال هذه الجماعات الخوارج والمعتزلة وغيرهم، فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها، أي سبب ضلال هذه الفرق من خوارج ومعتزلة ونحوها أنهم احتجوا بآيات كتاب الله ليس على ظاهرها، هم احتجوا بالظاهر وهي ليست على ظاهرها، فقال: فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن ابن عبد البر يقرر أن الخوارج أخذوا بظاهر هذه الآية، لذلك يقول أبو حيان: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا: هي نص في كل من حكى بغير ما أنزل الله فهو كافر.
من رجع إلى تفسير الألوسي لهذه الآية لوجده نص على أن أعمال الجوارح تدخل في الحكم، وعلى أن الآية متروكة الظاهر. ثم ذكر أحد أقوال أهل السنة في هذه الآية،
وكلام أهل العلم الذي هو من جنس كلام أبي حيان الذي سبق كثير، ومن أراد التزام ذلك فليرجع إلى محاضرة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر الذي سبق الإشارة إليها. فلا يدرى على ما اعتمد محمد بن عبد الكريم في تقرير قوله هذا، أم إنه أراد أن يخرج المعاصي والذنوب من ظاهر هذه الآية حتى يقول الآية على ظاهرها ولم تستثنى إلا الوقائع، فيصح له استدلاله بأنه بقي من الاستثناء القانون أو الالتزام الذي يقول الذي اصطلحه والذي سبق بيانه. لهذه الدرجة وصل به الحال أن يصف القول الذي قرره أئمة من أهل العلم أن ظاهر الآية يدخل فيه المعاصي والذنوب فيصفه بأنه هذا هو قول الخوارج، الخوارج هم الذين أدخلوا المعاصي والذنوب في هذه الآية، الله المستعان. أم يقال أن أحسن أحوال محمد الكريم إن بالغ أحدهم في إحسان في الظن بهذا الرجل أنه أساء فهم كلام أهل العلم تارة أخرى، فلما رأى تواتر وتكاثر كلام أهل العلم في ذم الخوارج بأنهم قالوا أن كل معصية وأن كل من عصى الله هو كافر وكفر أقرب مخرجا من الملة اعتمادا على هذه الآية، ظن كلامهم أنه فيه ذما للخوارج بأنهم أدخلوا المعاصي في هذه الآية، والصحيح أن أهل العلم ذموا الخوارج بالأخذ بالظاهر لا بأنهم أدخلوا المعاصي فيها، فعاد تارة أخرى إلى سوء الفهم الذي نتج عنه أن ضل هو وأضل خلفه أتباعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن مهذب محمد عبد الكريم كذلك أن كثيرا تجده يسأل هل هذه الآية أي آية المائدة هل هي من باب المطلق والمقيد أم من باب العموم والخصوص، كما نص على ذلك في الورقات التي أخرجها وكذلك نص عليه في الجلسة. أسمع إليه يقول
هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الصيغة التي في الآية هي من باب المطلق والمقيد ومن باب العموم والخصوص.
ومن العجب في هذا السؤال ليست في ركاكته من حيث أن جعل المطلق في مقابل العموم فحسب، بل لأنه حصل البحث في هذين البابين. من من أهل العلم قال أن النصوص الشرعية لا تبحث إلا في هذين البابين؟ ألم يسمع بباب هو أعم من هذين البابين وهو باب النصوص المحتملة الذي يدخل فيه الظاهر والمؤول والمجمل والمبين ونحو ذلك؟ أم أنه تعمد إغفال ذكر هذا الباب لأن البحث فيه يجر عليه كشف خطأ استدلاله وإظهار أن الآية ليست على ظاهرها؟ واعلموا أن هذا الرجل أي محمد عبد الكريم يخلط من الأساس بين هذين البابين، باب النصوص المحتملة الذي يدخل فيه الظاهر والمجمل وبين ونحو ذلك، وباب العموم والخصوص في التطبيق العملي على أقل تقدير. من ذلك أنه في الجلسة التي قيد بينه وبين الأخ سلم حينما أراد أن يقرر أن الأصل من الألفاظ أنها غائية وأنها تفسر بالمعنى الأعلى لا بالمعنى الأقل، ضرب مثالا على ذلك بصيغة هي تقع في باب العموم والخصوص لا في هذا الباب. فاسمع إليه يقول
إن أحكام القرآن غائية، الأصل في أحكام القرآن أنها غائية. كيف غائية؟ يعني الأحكام القرآنية لما تأتي دائما في الإطلاق في إطلاق الألفاظ تحمل على الأعلى مش تحمل على الأدنى. جديدة لما جاء الصحابة رضوان لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، طيب ما الظلم ظلمان صح؟ ظلم أصغر وظلم أكبر،
يشمل
أي ظلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية على الظلم الأكبر مش على الظلم الأصغر.
خصص
عشان كده ال 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 لا مش
بين المراد به
الظلم الأكبر
أكبر بس.
أيوة ما أنا ضربت هذا كمثل لبيان أن أحكام القرآن غائية، هذه القاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى.
لا إله إلا الله. إخواني العموم والخصوص والظاهر والمجمل والمبين نحو هذه المباحث هي مباحث لغوية بالأصل، مباحث موجودة في لغة العرب يعرفها الصحابة ويعرفها كفار قريش وغيرهم لأنها مباحث تعرف بلغة العرب، لا ليست مباحث أتت بها الشريعة. وكلام محمد الكريم أن هذه القواعد جهلها الصحابة الكرام وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قاعدة شرعية أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع مغاير لذلك. فالمباحث اللغوية هي مباحث موجودة في لغة العرب يعرفها الصحابة ويعرفها كفار قريش وغيرهم، فلا يمكن للشريعة أن تأتي بقواعد تضيفها إلى اللغة العربية، لا يمكن بحال، لأن الشريعة نصوص شرعية أتت باللغة العربية فهي محكمة بها تفهم باللغة العربية، لا أن الشريعة تأتي بقواعد ليست موجودة في لغة العرب تضيفها إليهم. استدلال محمد بن عبد الكريم بهذا الحديث وجعله مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أن الأصل الألفاظ أطلقت أنه ينصرف إلى كمالها ومطلقها، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة مباحث لغوية أتت بها الشريعة ليست موجودة في لغة العرب لذلك لم يعرفها الصحابة، علمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع خلاف ذلك، وهو أن الصحابة لما رأوا هذه الصيغة
بما يعرفوه من لغة العرب سروها أنها تشمل الظلم الأكبر والأصغر، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعنى المراد هو خلاف الظاهر، المعنى المراد هو بعض أفراد هذا العموم، الشرك الأكبر فحسب، فأخرج لهم باقي أفراد العموم من هذا العموم، فصار من العموم الذي يطلق يراد به الخصوص. هذا هو الحاصل. أما ما ذكر محمد الكريم في هذه القصة فهو كلام من لا يميز بين الظاهر والمجمل وبين نحو ذلك وبين العموم والخصوص في التطبيق العمل على أقل تقدير. بل أزيدكم علما بجهله إن أحسن الظن به أنه لا يفرق بين العام والمطلق في التطبيق العمل على أقل تقدير. وهذه الحقائق قد يستغربها الكثير لكنها واقع. فاسمع إليه يقول
مثلا يقول إذا دخل طالب إذا جاء طالب أكرمه، هذا مطلق المطالب مطلق. لكن لو نقول إذا جاء طالب مجتهد عرفت؟
لا إطلاق يعتبر ولا يعتبر عموم؟
لا مطلق
نكرة في سياق نشر.
تعال أنا أتكلم على اللفظة نفسها، اللفظة نفسها عرفت هنا مطلق.
فإن قيل أيعقل أن رمزا من رموز سوريا نحو المسمى بمحمد بن عبد الكريم واقع في مثل هذا الجهل بمبادئ في أحد علوم الآلة فضلا عن علوم الغاية؟ فيقال هذا يذهب إليه إن أحسن الظن بالرجل، وإلا فيقال وهو الأرجح أن الرجل شديد التلاعب بكلام أهل العلم حتى يظهر النصوص الشرعية بجانبه فيستدل بها على قوله المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد استخف أتباعه واستغل قلة بضاعتهم في علوم الآلة فضلا عن علوم الغاية، فوضع لهم كلام أهل العلم في غير محله والقواعد في غير استخدام الصحيح ليستدل بنصوص شرعية على قوله المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المهاذي التي صدرت من محمد بن عبد الكريم في استدلاله بهذه الآية أنه ذكر أحد أسباب النزول التي ذكرت في هذه الآية في الورقات، فقال وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاه فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكن كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته، قال فأمر به فرجم إلى آخر ما ذكر. ثم قال فمناط الحكم في سبب النزول كما ترى هو تعطيل حكم الله واختراع حكم بديل والحكم به، ولذا أناط القرآن الكفر بتعطيل الحكم، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر ما ذكر. محمد بن عبد الكريم وأتباعه عندما يذكرون هذه القصة يذكرون أنها نزلت في أن هذه الآية نزلت في وضع حكم مغاير لحكم الله، ما كان حكم الله يقضى به بين العباد مجردا دون نسبته إلى دين الإسلام. هذا الذي يظهر من محمد بن عبد الكريم كثيرا ومن أتباعه ومن جلسهم يعرف ذلك، أنهم يقولون هذه القصة دلالة على أن مجرد التبديل بالمعنى اللغوي يعد كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا أيضا من العجائب، إذ أن القصة لا سيما التي باللفظ التي أتى بها محمد بن كريم نص صريح في أنهم نسبوا هذا القانون المغاير أو هذا الحكم المغاير لحكم الله نسبوه إلى دين الله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. إذن هم حكموا به على أنه من دين الله، وعليه هو تبديل على اصطلاح أهل العلم، أي أنه تغيير حكم مكان حكم الله ونسبته إلى دين الله، هذا هو التبديل الكفري. أما التبديل اللغوي فلا دليل على الكفر أولا، والقصة لم تأتي عليه ثانيا، لكن من سمع من محمد عبد الكريم ما سبق وغيره لا يستغرب صدور مثل هذا الاستنباط من محمد عبد الكريم فضلا عن أتباعه. فهو إذن تكرار
لسوء الفهم الصادر من محمد بن عبد الكريم والذي نتج عنه أن ضل هو وضل خلفه أتباعه، والله المستعان. ومهازل محمد بن عبد الكريم المتعلقة باستدلاله بهذه الآية على قوله المحدث كثيرة، سيطول المقام إن تم تتبعها واحدة والأخرى، ولكن يختم هنا بذكر أمر لبس به على كثير من الناس، وهو قوله ورقات: وإذا رجعت أخي إلى جميع ما ورد في كتب التفسير من أقوال في نوع الكفر الوارد في الآية استبان لك اختلاف الصحابة على قولين كما مر معنا، فعجما لما يطوي بعض الناس القول الآخر، وغير خاف عليك أن هذا من عدم الأمانة والحيدة العلمية. كثيرا ما يستخدم محمد عبد الكريم نحو هذه العبارات، فيوهم الجاهل أن محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء السورية أن الآية الحكم بغير ما أنزل الله، هل هي نزلت في الكفر الأكبر أم هي نزلت في الكفر الأصغر. والصحيح أن الخلاف في الآية هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فهي إما نزلت في الكفر الأصغر وإما نزلت في الكفر الأكبر، لكن المراد بالحكم بغير ما أنزل الله الذي يصدر عن استحلال ونحوه، هذا هو محل الخلاف. أما قول الذي يطوى هو القول بالظاهر، وهو أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أكبر مخرج من الملة وإن لم يقترن باستحلال ونحوه، هذا القول الذي يطوى. لكنه لما رأى أهل السنة يردون عليه قوله وعلى أمثاله من خطأ القول بالظاهر وأنه مخالف لأهل السنة والجماعة، أصبح يخرج الأقوال التي قال فيها أهل العلم أنها كفر أكبر لمن استحل، ولا يظهر قولهم أنها للاستحلال ونحوه، فقد يقول أنهم ذكروا أنها في الأكبر ولا يذكر باقي تفصيلهم، وهذا هو من عدم الأمانة العلمية، فيصدق فيه قول القائل رمدني بدائه وانسلت، فهو الذي يخفي كلام أهل العلم ويستخدمه في غير محله، ويرمي المخالفة أوصاف مذمومة تنطبق فيه أولا، فيكون هو أولى الناس بأن يوصف بعدم الأمانة والحيدة العلمية.
وقد اعتمد محمد عبد الكريم على جملة من الآيات غير هذه الآية، لكنك إذا تأملتها وجدت أنه لا علاقة لها بما يريد محمد بن عبد الكريم أن يقرره من قول مخالف لأهل السنة والجماعة، وذلك أنه قد سبق بيان أن محمد بن عبد الكريم يقول بأن من حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه على الدوام يعني ينتهجه انتهاجا التزمه كما يسميه محمد بن عبد الكريم، فإنه أي هذا الحكم يعد كفرا أكبر مخرجا من الملة، فإن اقترن باستحلال أو تسوية أو تفضيل أو نسبة إلى دين الله كان صاحبها واقعا في أكثر من كفر، أي في كفر الحكم وفي كفر ما اقترن به من المكفرات. فإذا وحتى يثبت محمد بن عبد الكريم هذا القول عليه أن يأتي بدليل يكفر من كان هذا وصفه، لكن الآيات التي اعتمد عليها إما أنها لا تشمل هذا الوصف وإما أنها لا تحكي كفرا أصلا، وعليه لا علاقة لها بالبحث. من ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهي تتكلم عمن شرع شيئا أو سن شيئا ونسبه إلى دين الله، كما ذكر ذلك ابن كثير والطبري في تفسيره لهذه الآية، وهذا لا خلاف في كفره كما سبق من كلام ابن تيمية، وأن أهل العلم اصطلحوا على تسمية ذلك تبديلا، لكن الآية لم تحكي كفر مجرد السن والذي يكفره محمد بن عبد الكريم على ما سبق بيانه. وكذلك قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقوله: إن الحكم إلا لله، غاية ما تدلان عليه هاتين الآيتين أن هناك حكما خاصا بالله، فمن جعله لغير الله فقد عدل غير الله بالله في شيء يستحق الله وحده، وهذا أصل الشرك كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة. إلا أن هاتين الآيتين لم تذكر ما هو الحكم الخاص بالله، وبالنظر إلى النصوص الشرعية يظهر أن الحكم الخاص بالله إما أن يكون حكما كونيا من تدبير شؤون الخلق ونحو ذلك، وإما أن يكون حكما شرعيا أي ذكر أي الأمور التي يستحق تاركها أو فاعلها الإثم، وأي الأمور يثاب فاعلها أو تاركها امتثالا، كما ذكر ذلك الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية حيث قال: هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه، إلى آخر كلام رحمه الله. ويقول ابن تيمية: وقد يجمع الحكمين أي الكوني والشرعي، مثل ما في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، كما ذكر ذلك في المجلد الثاني مجموع الفتاوى، وكلا الحكمين لا علاقة له بالصورة التي يصفها محمد بن عبد الكريم بالكفر الأكبر. أما قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا،
فهذه الآية تحتمل أحد أمرين: إما أن إيمانهم صار مزعوما بسبب إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، فإن كان كذلك فالآية تحكي كفر هذا الفعل، وإما أن المراد من الآية أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان من صفاتهم أنهم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت، فإن كان كذلك فليس في الآية حكاية لكفر، لأن مشابهة المنافقين في صفة من صفاتهم لا تجعل صاحب هذه الصفة منافقا، كالكذب مثلا فهو من صفات المنافقين، إلا أن من كانت هذه صفته لا يلزم من ذلك أنه منافق كافر، وعليه لا يجوز استدلال بهذه الآية لأن حكايتها الكفر حكاية محتملة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ثم إنه يلزم من التكفير بمطلق التحاكم إلى الطاغوت أن من أخذ بحكم الشيطان فأطاعه في فعل معصية أنه كافر، فتكون الآية تكفير بمطلق الذنوب والمعاصي، وبما أن هذا اللازم لازم باطل فيكون القول الملزوم باطلا. وأما قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن الإيمان المنفي فيها هو كمال الإيمان لا أصله، وذلك أنه وإن كان الأصل أن المنفي هو أصل الإيمان، إلا أنه قد جاءت قرائن وبينت أن الإيمان المنفي هو كماله الأصل. من تلك القرائن أنه يلزم من ذلك أن الغالبي العضو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا يوم صلح الحديبية قد كفروا في ذلك اليوم، وذلك أن عمر بن الخطاب وهو خير الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة قد وجد في نفسه من الحرج ما الله به عليم في ذلك اليوم، حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما في صدره من حرج، ثم أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وذكر له كذلك ما في صدره من الحرج، وهذا كذلك هو حال غالب الصحابة الذين حضروا ذلك اليوم كما ورد في القصة. وعليه إن كان الإيمان المنفي في هذه الآية هو أصل الإيمان فإنه يلزم منه أن عمر بن الخطاب قد كفر لأنه قد وجد في نفسه شيء من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الكلام يقال في غالب الصحابة الذين حضروا ذلك اليوم، وبما أن هذا اللازم لازم باطل قطعا فيكون القول الملزوم وهو القول بأن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان قول باطل كذلك. فالخلاصة أن هذه الآيات التي يعتمد عليها محمد عبد الكريم في تقرير قوله إما أنها لا تشمل الصورة التي يصفها محمد عبد الكريم بالكفر، وإما أنها لا تحكي كفرا أصلا، لكن حشو النصوص وإن لم يكن له علاقة بمحل البحث لا يستغرب صدوره من رجل متلاعب أو جاهل متعالم مثل محمد عبد الكريم لما سبق ولما سيأتي كذلك إن شاء الله. وما قيل في اعتماد محمد بن عبد الكريم على هذه الآيات يقال فيما اعتمد عليه من كلام أهل العلم الذي فيه حكاية للإجماع، إذ هذه النقول التي فيها حكاية للإجماع لا تتكلم على الوصف الذي يكفر به محمد عبد الكريم ومن هو على شاكلته. ولعل أشهر الإجماعات التي يعتمد عليها هؤلاء تنحصر في ثلاثة نقول: النقل الأول إجماع حكاه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية كما نقل محمد الكريم في الورقات وكما نص عليه في شرحه على الطحاوية، فاسمع إليه يقول:
بل إنه رحمه الله ابن كثير قد نقل الإجماع على كفر من اتخذ شريعة غير شريعة الله يتحاكم إليها، حيث نقل في البداية والنهاية نتفا من الياسة ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. البداية والنهاية المجلد 13 صفحة 116. ومن هنا يتبين أن الحكم القاطع في هذه القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله التي دخلت بلاد المسلمين فصارت شريعة ملزمة للناس أنها كفر بلا جدال.
أي أن محمد بن عبد الكريم يقول: انظر أهو ابن كثير هنا يذكر أن التتار حكموا بغير ما أنزل الله، أي تحكموا إلى الياس، وتحاكمهم إليه هو من باب الانتهاج أو الالتزام كما يسميه محمد الكريم، فحكى ابن كثير إجماع أهل العلم على كفرهم، فهذا يدل على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله على انتهاج على التزام كما يسميه محمد الكريم هو كفر أكبر مخرج من الملة. والجواب عليه أن يقال: من قال أن ما صدر من التتار هو مجرد تحاكم إلى الياس، هذا لا يقوله إلا من لا يعرف حال التتار أو يعرفهم لكنه لا يذكره تدليسا لئلا يسقط استدلاله. والواقع أن التتار كانوا يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله كما يحكي علماء التاريخ عنهم، من ذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 مجموع الفتاوى: إنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربع عند المسلمين. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. ثم ذكر ابن تيمية بعد ذلك تعظيمهم لجنكيز خان وأنهم كانوا يقرنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن تيمية: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ أي جوز اتباع غير دين الإسلام فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. لاحظ مناسبة ذكره الاتفاق على كفر من سوغ الحكم بغير ما أنزل الله بعد كلامه السابق، لأن هذا هو حال التتار، أي أنهم يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله. ليس هذا فحسب، بل إن التتار يفضلون حكم الياسق على حكم الله، كما ذكر هذا ابن كثير نفسه في نفس النقل الذي يعتمد عليه هؤلاء السرورية من محمد بن عبد الكريم ومن هو على شاكلته، وذلك في قول ابن كثير: فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. انتبه إلى قوله فعلها وقدمها عليه، فإن قيل لا يلزم من تقديم الشيء تفضيله، فقد يقدم ما ليس بمفضل، فيقال نعم لا يلزم من تقديم الشيء تفضيله، إلا أنه قد جاء في كلام ابن كثير قرينة تدل على أن المقصود بالتقديم هنا التفضيل. وانتبه إلى ذلك، يقول ابن كثير: فمن فعل ذلك أي حكم بحكم الياسق، ثم يقول: وقدمها عليه، فنفس التحاكم إلى الياسق تقديم له على شرع الله، ومع ذلك عطف عليه ابن كثير بقوله وقدمها عليه، أي أن التقديم الثاني غير التقديم الأول بقرينة العطف، فيكون المراد من التقديم الثاني أي التفضيل. وإطلاق ابن كثير للتقديم معنى التفضيل أكثر من أن يحصل، من ذلك قوله: وذهب المغاربة وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقديمه عليه بكونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب، فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري. المقصود أن ابن كثير نفسه يستخدم كلمة التقديم مع التفضيل، وعليه يكون كلام ابن كثير هنا أن التتار كانوا يفضلون حكم الياسق على حكم الله. ثم إنه من رجع إلى كلام المقريزي عن التتار في خططه ظهر له أنهم أي التتار يعتقدون أن هذا الحكم أي حكم الياسق هو حكم من عند الله، وقد ترك نقله هنا خشية الإطالة. فيكون الحاصل مما سبق أن الصورة التي حكى ابن كثير الإجماع على أنها كفر هي حكم بغير ما أنزل الله، وإن كان على انتهاد أو التزام كما سمي محمد الكريم، مقترنا باستحلال بل وبتفضيل كذلك بل وبغيرها من المكفرات. ومحمد بن عبد الكريم ومن هو على شاكلته من السورية وغيرهم يقولون أن مجرد التحاكم إلى غير الله وإن كان انتهاجا أو التزاما كما سمي محمد الكريم فإنه كفر وإن لم يقترن باستحلال ونحوه. وعليه يظهر البون الشاسع بين الصورة التي حكى ابن كثير الإجماع على أنها كفر أكبر مخرج من الله، وبين الصورة التي يكفر بها محمد عبد الكريم ومن هو على شاكلته، أي أن هذا الإجماع لا دلالة فيه على ما ادعاه محمد عبد الكريم من قول محدث مخالف لأهل السنة والجماعة. والعجيب أن محمد بن عبد الكريم ومن هم على شاكلته ما إن يسمعوا أهل السنة يردون احتجاجهم بهذا الإجماع الذي حكاه ابن كثير إلا وتجدهم يقولون بأن جنكيز خان أو التتار كفروا لأجل أنهم حكموا بغير ما أنزل الله انتهاجا أو التزاما كما سمع عبد الكريم، وكفروا كفرا آخر هو أنهم استحلوا أو فضلوا ونحو ذلك المكفرات، كما نص على ذلك في الجلسة حيث يقول
فابن كثير رحمه الله تعالى أشار في تفسيره لهذه الآية إلى الإجماع المنعقد على كفر من بدل الشرع، وضرب بذلك مثلا في تاريخه البداية، وكذلك إلى الإجماع على كفر جنكيز خان الذي اتخذ الياسق أو الياسة شرعا في بنيه فقدمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الياسق كان تشريعا ملفقا من تشريعات مختلفة، منه ما هو من الإسلام ومنه ما هو من اليهودية ومنه ما هو من النصرانية ومنه ما هو من عادات التتر، فأجمع العلماء حينها على كفر جنكيز خان من هذا الوجه، يعني هو الرجل يكفر من أوجه الأخرى لكن كفره من هذا الوجه كان محل إجماع، عقد إجماع على ذلك.
لا إله إلا الله، محمد بن عبد الكريم يقول أن أهل العلم أجمعوا على تكفير جنكيز خان من هذا الوجه، أي أنهم تحاكموا إلى الياسق على الصورة التي يذكرونها، مع كونه أي جنكيز خان كفر من أوجه أخرى، فيقال لهذا المتلاعب أو هذا الجاهل المتعالم أين هو ذاك الإجماع الذي تكلم عنه؟ أيعقل أنه يقصد إجماع ابن كثير الذي مر ذكره والذي فيه تكفير للتتار بسبب صورة الحكم التي وقعوا فيها؟ أليس صورة الحكم التي وقع فيها التتار مغايرة لصورة الحكم الذي يكفر به محمد بن عبد الكريم ومن هو على شاكلته؟ ألا يميز هذا الرجل بين الصورتين؟ إلى متى سيظل مسيئا لفهم كلام أهل العلم الذي أدى إلى أن يضل هو ويضلل خلفه أتباعه؟ أم أنه يميز بين الصورتين لكن حمله اغتراره بنفسه وبمن يتبعونه وبغيرها من أسباب الهوى والضلال إلى أن يتلاعب بأتباعهم ويستخف عقولهم ويستغل ضحالتهم في العلم؟ أسأل الله العافية والسلامة. وأما النقل الثاني الذي اعتمد عليه محمد بن عبد الكريم ليحتج به على قوله المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة فهو إجماع حكاه ابن تيمية كما فعل في الورقات وأيضا في أحد أشهر رمضان الذي تلا المناظرة التي جرت بينه وبين الشيخ وزم الفقير عزه الله بالسنة ونفع به، فاستمع إليه يقول:
وما نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا أو ذكره ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فقد كفر باتفاق الفقهاء، فقد كفر باتفاق الفقهاء.
وأنت إذا رجعت إلى الموضع الذي ذكر فيه ابن تيمية هذا الكلام وقرأت ما بعده من الكلام وجدت أن هذا النقل كسابقه لا علاقة له بالصورة التي يحكي محمد كريم كفرها، وذلك أن ابن تيمية بيّن أن التبديل الذي يكفر به أهل العلم هو الكذب على الله ورسوله، أي زعم أن هذا الأمر المغير هو دين الله، فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معاني، ثم ذكر الشرع المنزل وذكر الشرع المؤول ثم قال: والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظن البين، فمن قال إن هذا من شرع الله قد كفر بلا نزاع. فلا يستفاد من كلام ابن تيمية هذا أن التشريع الذي يكفر به أهل العلم والذي يسمونه بالتبديل هو أن ينسب إلى الله ورسوله أمرا لم يقولا به، أي أن ينسب إلى دين الله ما ليس منه، وكذا شهادة الزور والظن البين وغيرها متى نسبت إلى دين الله كانت كفرا أكبر مخرجا من الملة وسميت تبديلا على اصطلاح أهل العلم. إذا تبين لك ما سبق فإنه يقال: أين هي تلك الصورة التي يكفر بها محمد عبد الكريم من كلام ابن تيمية؟ أليس كلام ابن تيمية متعلقا بالتغيير المقرون بنسبته إلى دين الله؟ والصورة التي يكفر بها محمد بن عبد الكريم هي التغيير مجردا عن نسبته إلى دين الله أو عن استحلال أو نحو ذلك، فما علاقة هذا بذاك؟ أم إنه التكرار للتلاعب أم إنه الجهل والتعالم؟ الله المستعان. ثم يقال: أتدرون بماذا حاول محمد بن الكريم أن يرد على أهل السنة لما ردوا احتجاجه بهذا الإجماع؟ ذكر كلاما يعجب له الإنسان وأشد العجب، أتدرون ماذا قال؟ اسمعوا لقوله في الجلسة التي ذكرت قبل قليل.
وبعضهم يفهم كلام ابن تيمية يعني هنا فهما غير صحيح. ابن تيمية عبارته بعد ذلك بعد ما ذكر هذا الإجماع ذكر مثل في الحكم بغير ما أنزل الله وقال مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإنه على أرجح القولين أو صحيح هو المستحل لما أنزل الله. في بعض الناس ما بيفهم كلمة المستحل عند السلف أو عند عبارات بعض أهل العلم. الاستحلال ليس وجها واحدا، الاستحلال منهما هو استحلال قلبي، وهذا ما نشترطه فيما سماه الله معصية ولم يسميه الله تعالى كفرا أكبر، يعني ليس هو كفر أكبر. واستحلال بالعمل، يعني إنسان يفعل فعلا نجزم به أنه مستحل لحرمة هذا الشيء. مثل ماذا؟ مثل من يأتي مثلا إلى مصحف في كامل قواه العقلية فيمزق هذا المصحف أمام الناس أو يمزقه أو يدوسه برجله، فهذا قطعا مستحل لحرمة الكتاب العزيز، ففعله هذا فعل كفري، فعل ده كفر مخرج من الملة بالإجماع ما في خلاف. ولا يقول أحد ها هنا بأنه لا مثل هذا لا يكفر إلا أن يكون مستحلا، إلا أن يظهر الاستحلال القلبي. ومثال ذلك ما جاء في الترمذي وغيره من حديث البراء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عقد لواء لرجل أن يذهب فيقتل رجلا بلغه عنه صلى الله عليه وسلم أنه نكح امرأة أبيه، تزوج بامرأة أبيه. فهذا رجل عرف بأن الزواج من امرأة الأب حرام، فماذا فعل؟ ذهب وعقد عليها، جاء وتزوج بها. الرجل لم يتكلم، ما قال والله أنا أرى أن هذا حلال وأرى بأن الفعل الذي قلت به حلال وأنا مكذب بال... ما قال أي كلام، لكن فعله هذا دل على أنه ارتد. فعل ده دليل الردة، مثل الذي داس المصحف وهو في كامل قواه العقلية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه ذلك الرجل ليقتله، مش تعزيرا كما قال بعضهم، لا، وإنما على الردة، بدليل أنه قال وخمس ماله، يخمس ماله، وتخميس المال مع القتل لا يكون إلا في حق المرتد.
لا إله إلا الله، أي خلط في باب التكفير ذاك الذي فاه به محمد بن عبد الكريم، أراد أن يقوي حجته فزادها وهنا على وهن، بل وكشف الستر عن سوء عقيدته في هذا الباب. فقد سبق كما في المقدمة الرابعة بيان الإطلاق الشرعي للاستحلال، وبيان ذلك أن يقال التحريم في اللغة هو المنع، فكل من منع نفسه أو غيره شيئا فقد حرمه عليه، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم كالزبيدي في تاج العروس وابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل العلم. وكذا التحليل هو ضد التحريم أي المأذون به أي غير الممنوع، وكذلك نص عليه جمع من أهل العلم كالزبيدي في تاج العروس وابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل العلم. وعليه التحريم لما أحل الله بالإطلاق اللغوي يطلق على كل ما هو ممنوع من المباحات، كما ورد في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فسمى الله منع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من شيء أباحه الله تحريما. مثل ذلك يقال في التحليل ما حرم الله بالإطلاق اللغوي، فهو عدم الامتناع من شيء حرمه الله، كأن يزني رجل بامرأة، فهذا استحل ما حرم الله في المعنى اللغوي، أي لم يمنع نفسه مما حرم الله. وتحريم ما أحل الله بهذا الإطلاق الأصل فيه أنه ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، بل هو معصية لله سبحانه وتعالى لكون صاحبه اقترف معصية فلم يمنع نفسه منها، إلا أنه قد ورد استخدام هاتين الكلمتين أي التحليل والتحريم في الشريعة في معنى مغاير للمعنى اللغوي، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعدي رضي الله عليه أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقال عدي رضي الله عنه بلى، فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا فتلك عبادتهم. لاحظ قوله فتلك عبادتهم، أي أنهم وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله بالمعنى اللغوي ليس كفرا كما سبق، وإلا لزم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في الكفر الأكبر، لأن الله وصفه بأنه حرم ما أحل له كما في بداية سورة التحريم. وبما أن هذا اللازم باطل قطعا فيكون القول الملزوم، وهو أن تحريم ما أحله الله وغير تحليل ما أحل الله بالمعنى اللغوي كفر، فيكون هذا القول ملزوما بباطل قولا باطلا كذلك. وعليه يكون المعنى لتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذكر ليس مقصودا التحريم والتحليل بالمعنى اللغوي، بل معنى مغاير للمعنى اللغوي، أي أنه إطلاق شرعي لهاتين الكلمتين. وبالنظر إلى النصوص الشرعية يظهر أن الأحكام الشرعية من ترتيب للعقاب وللثواب عند الله هو أمر اختص الله به وحده، فمن جعل لغير الله شيئا من ذلك فإنه يكون قد ساوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا هو أصل الشرك كما ذكر ذلك ابن تيمية والاستقامة. وعليه يكون المعنى الشرعي لاستحلال شيء ما هو اعتقاد أنه حلال عند الله فلا يأثم فاعله، وكذلك تحريم شيء ما هو اعتقاد حرمته عند الله فيأثم فاعله، وهذا هو الذي نص عليه ابن تيمية كما في صالح المسلول وابن القيم كما في إغاثة اللفان والشيخ العثيمين كما في لقاء الله المفتوح وغير واحد من أهل العلم رحمة الله على حي ميتين. فإذا تبين ما سبق تبين لك جهل أو تجاهل محمد بن عبد الكريم في كلامه السابق، إذ قرر أن الاستحلال الكفرية منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو أعمال يستدل بها على أن صاحبها يستحل استحلالا عقديا. أولا هو غاير بين أمرين متماثلين، إذ جعل الوجه الأول هو الاستحلال القلبي أي اعتقاد حل الشيء، وجعل الوجه الثاني الاستحلال العملي وهو أن يعمل المرء عملا يجزم به أنه يستحله أي استحلالا عقديا. إذن فمتى علم من أحدهم استحلال عقدي حكم عليه بأنه واقع في الكفر، فلماذا إذن غاير بين الاثنين وكلاهما تكفير بالاستحلال العقدي؟ ثم ما هي تلك الأعمال التي يقطع فيها بأن صاحبها مستحل؟ ومن من أهل العلم قال أن هناك من الأعمال أو من المعاصي التي يقطع بأن الواقع فيها مستحل لها؟ ألا يعلم محمد بن عبد الكريم أن الاستحلال الذي يكفر به أهل العلم هو أمر عقدي فحسب، ولا يعلم ما في صدر الرجل إلا بقرينة كالتصريح بالقول أو بالكتابة ونحو ذلك؟ أما أن يحكم على الرجل بأنه مستحل قطعا بمجرد فعل معصية فهذا لا دليل عليه أولا، ولم يرد عن السلف ثانيا، وهو فتح لباب التكفير بغير حق على مصراعيه ثالثا، لأنه لا ضابط له. فكل من استشنع أمرا قال لا يفعله إلا مستحل، فكفر كل من شاء ما شاء. ثم لما أراد أن يضرب مثالا على الوجه الثاني أي الاستحلال الكفر العملي، أتى بمثالين يدلان إما على جهل أو على تلاعب. أما أحد المثالين فقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل ويخمس من ماله، وجوابا عليه يقال إن هذا الرجل أي المذكور في القصة صرح باستحلال عقدي وهو الزواج، إذ الزواج هو استحلال الفرج، فلو أنه زنى بامرأة أبيه فحسب لم يكن بذلك مستحلا، فلما تزوجها استحل فرجها، كما نص على ذلك الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم. فإذا تبين وسبق فإنه يقال إن إرادة محمد بن عبد الكريم لهذا الكلام لدليل على أنه لا يحسن حتى ضرب الأمثلة لقواعده الفاسدة، وذلك أن محمد بن عبد الكريم يتكلم عن رجل وقع في عمل أو معصية علم بها ما في قلبه من استحلال وإن لم يصرح صاحبها بذلك. وهذا المثال الذي أتى به هو في رجل صرح باستحلاله، فما علاقة هذا بذلك؟ لكن إذا علم السبب بطل العجب. إذا علمت أن صاحب هذا الكلام هو محمد بن عبد الكريم لم تستعجب من هذا الكلام، لأن هذا هو حال المتلاعبين أو هو حال الجهال المتعلمين. ويؤكد ذلك المثال الآخر الذي ضربه وكلامه فيه أقبح من سابقه، وهو في رجل داس على المصحف بقدمه أو مزقه نحو ذلك، فقال
مثل ماذا؟ مثل من يأتي مثلا إلى مصحف في كامل قواه العقلية فيمزق هذا المصحف أمام الناس أو يمزقه أو يدوسه برجله، فهذا قطعا مستحل لحرمة الكتاب العزيز، ففعله هذا فعل كفري، فعل ده كفر مخرج من الملة بالإجماع ما في خلاف. ولا يقول أحد ها هنا بأنه لا مثل هذا لا يكفر إلا أن يكون مستحلا، إلا أن يظهر الاستحلال القلبي.
لا إله إلا الله، يقول أن سبب كفر هذا الرجل الذي أهان المصحف هو أنه استحل حرمته. ماذا يعني بقوله استحل حرمته؟ أيعني بهذا أنه دليل على أنه استحله بقلبه ولولا ذلك ما كان كفرا؟ هذه لطخة إرجائية جهمية، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن إهانة المصحف كفر مستقل، فمن أهان المصحف مستحلا لذلك فقد وقع في كفرين، كفر الإهانة وكفر الاستحلال. أم أنه يقصد بقوله حرمته أي ما عظمته الشريعة؟ الله المستعان. يلزم من ذلك أن من عصى الله في الأشهر الحرم كفر لأنه استحل حرمته، ومن عصى الله في مكة كفر لأنه استحل أرضا حرام، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة الكثيرة لهذا القول الباطل. وسواء قصد المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن قوله هو من جملة الأقوال المحدثة المخالفة لأهل السنة والجماعة. والنقل الثالث الذي اعتمد عليه محمد عبد الكريم لاحتج به على قوله المحدث هو إجماع حكاه إسحاق بن راهوية، فقال كما في المجلس الأخير
وذكر العلماء في هذه المسألة إجماعات، يعني من ذلك ما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إسحاق بن راهوية أنه قال من قتل نبيا من أنبياء من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أو دفع شيئا مما أنزل الله فقد كفر وإن كان مقرا بما أنزل الله، فقد كفر وإن كان مقرا بما أنزل الله، يعني هو يكفر حتى لو كان المعترف النشد هذا شرع الله، مقر بأنه ده هذا شرع الله، مش هو التزم دفع شيئا مما أنزل الله.
إذن محمد عبد الكريم هنا يفسر كلام إسحاق بن راهوية كالتالي: من دفع شيئا أنزله الله، يقول أي حكم بغيره منتهجا الدوام التزم كما سمي محمد الكريم، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، قول محمد الكريم هنا أي مقر بأن المدفوع هو حكم الله، فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وجوابا على هذا التلبيس يقال: من قال أن المراد بالدفع هنا هو الترك مع انتهاج الدوام عليه فحسب أي الصورة التي يذكرها، أليست الصيغة صيغة عموم؟ فتشمل حتى تارك الواقعة، وهي كذلك تشمل التارك فحسب، وتشمل التارك للحكم مستحلا، والتارك المبدل، والتارك المقر، إلى غيرها من الأمور التي يصح أن يطلق عليها دفعا لما أنزل الله. فمن أين أتى بهذا الحصر؟ أم أنه سوء فهم ناتج عن قصور في الدراية وصيغة العموم، أم أنه تكرار لتلاعبه المعهود؟ الله المستعان. ثم يقال كذلك: ألم يتأمل محمد عبد الكريم صيغة العموم في قوله مقر بما أنزل الله؟ أليست تعني أن الدافع مقر بالشريعة كلها؟ ثم جعل إسحاق بن راهوي الدفع في مقابل الإقرار، أليس ذلك قرينة تدل على أن المراد بالدفع هو ما يقابل الإقرار من إنكار ونحوه؟ فيكون المقصود أن من أنكر شيئا من شرع الله كفر وإن أقر بالشريعة كلها، فهو قريب من قول أهل العلم من أنكر من القرآن حرفا كفر وإن أقر بالقرآن جميعا. وقد نص على أن هذا هو المراد من كلام إسحاق بن راهوي الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب رحمة الله عليهما وعلى أئمة أهل السنة أجمعين كما في الدرة الثانية. ونص كلامه هو: ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى أو دفع شيئا مما أنزله الله أن يدفع أو يرد شيئا مما أنزله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع إلا ما دفعه أو أنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده. وهذا معنى قول العلماء من أنكر فرعا مجمعا عليه، فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إزبال الثياب بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهو كافر مرتد. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظوا أن الإمام عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله عليه جعل الدفع هنا بمعنى الإنكار، وهذا الذي تدل عليه القرائن. والعجيب أن محمد عبد الكريم لما ذكر هذا الإجماع في وريقاته علق في الحاشية أنه لا يمكن أن يكون الدفع بمعنى الإنكار، وأعجب منه استدلاله بأنه لم يأتي الدفع في القرآن بهذا المعنى قط. فيقال لهذا المتناقض المتلاعب أو الجاهل المتعالم: أولا، من من أهل العلم قال أن الألفاظ التي استخدمت في القرآن بمعنى معين لا يمكن لعالم أو لغيره استخدامها بمعنى آخر؟ هذه مخالفة صريحة لإجماع مشهور لأهل العلم، وهو أنه لم يزل أهل العلم منذ قديم يستخدمون بعض الألفاظ الواردة في القرآن اصطلاح بينهم مغاير للإطلاق اللغوي والشرعي، كلفظة فقه مثلا فقد وردت في القرآن بمعنى الفهم كما في قوله تعالى لا نفقه كثيرا مما تقول، وهو المعنى اللغوي للفقه، ووردت كذلك بمعنى شرعي ذكره ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة وهو العلم المصحوب بالعمل. ومع ذلك تجد أهل العلم اصطلحوا معنى آخر لكلمة الفقه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية. وعلى قاعدة محمد الكريم فإن استخدام كلمة فقه بالاصطلاح الذي سبق ذكره استخدام باطل. لما؟ لأنه لم يرد استخدام الفقه بهذا المعنى في الكتاب والسنة. أي تقعيد فاشل بال هذا؟ لهذه الدرجة وصل به إصراره على أن ينتصر إلى قوله المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة أن يقعد مثل هذه التقعيدات الغاية في الهزالة والسخافة. ثم ثانيا يقال: قد أورد محمد بن عبد الكريم إجماع إسحاق بن راهوي الذي سبق ذكره ليستدل به على أن مجرد ترك الحكم بغير ما أنزل الله منتهجا الدوام أو التزاما كما سمع عبد الكريم هو كفر أكبر مخرج من الملة. وعليه هو يرى أن الدفع المذكور في كلام إسحاق بن راهوي مقصود به ترك الحكم، فهل ورد الدفع في القرآن بمعنى ترك الحكم بمعنى الترك للحكم مع انتهاج أو التزام كما سميه عبد الكريم؟ إذن فهو نفسه لا يطبق القاعدة التي أحدثها. الله المستعان. فالحاصل أن إجماع إسحاق بن راهوي يحكي كفر من أنكر شيئا من الشرع وإن كان مقرا أنه من الشرع. أما مسألة عبد الكريم التي يحكي هو كفرها فهي في مجرد من حكم بغير ما أنزل الله مع انتهاج الدوام أو التزمه كما سميه عبد الكريم. فما علاقة إجماع إسحاق بن راهوي بمسألة محمد عبد الكريم؟ أم أن محمد بن عبد الكريم لما رأى أتباعه يسلمون له ما يقول فلا يبحثون وراءه ولا يدققون في كلامه تجرأ على مثل هذا التلبيس فصار يورد الآيات ويحشد النقول ويحكي الإجماعات فيغتر بها الأغمار وقليل البضاعة العلمية والبعيدون عن مجالس أهل العلم؟ والواقع أن كل ما اعتمد عليه محمد الكريم فملأ به دروسه ومجالسه وحشى به وريقاته لا علاقة له بالبحث لأنها لا تتكلم عن الصورة التي يحكي كفرها. نسأل الله العافية والسلام. والوقفة الثالثة وهي متعلقة بمناقشة ما ينسبه محمد بن عبد الكريم ومن هو على شاكلته من سرورية وغيرهم إلى أئمة أهل السنة المعاصرين من قولهم المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة. ولعل أبرز أئمة أهل السنة المفترى عليهم في هذا الباب هم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ العثيمين والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الشنقيطي رحمة الله على حي ميتهم، فتجدهم ينقلون عنهم نقولا فسرها هؤلاء الأئمة في مواضع أخرى. فمثلا ينقلون ما ذكره الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتاب التوحيد حيث قال: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاصي وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. انتهى كلام رحمه الله. وينقلون كذلك كلام الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين حيث قال: على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون وجعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة، وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن كتاب الله وهم يعلمون بحكم الله، إلى آخر كلام رحمه الله. وينقلون كذلك كلام الشيخ الشنقيطي في تفسيره حيث قال: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، إلى غيرها من النقول التي يعتمد عليها السرورية وغيرهم لينسبوا قوله المحدث لأئمة أهل السنة هؤلاء. ولا بد أن يعلم أن كل هؤلاء العلماء الأجلاء يقولون بأن الحكم بغير ما أنزل الله أيا كان ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة ما لم يقترن باستحلال أو تسوية أو تفضيل أو نحو ذلك من المكفرات، موافقين بذلك قول أهل السنة والجماعة في الباب كما سبق من كلام السمعان وابن تيمية وغيرهم. وأرجو أن تتأمل ما ستسمع بعد قليل إن شاء الله من قول علماء السنة هؤلاء، لأنه وببيان قولهم يسقط أكبر ما يعتمد عليه هؤلاء السرورية، وهو التترس خلف دعوة أن قولهم المحدث قد سبقهم إليه أئمة الأجلاء. فأما الشيخ محمد بن إبراهيم فيقول كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها يعني القوانين الوضعية أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. انتهى كلامه رحمه الله. فلاحظ أن الشيخ محمد إبراهيم جعل الذي يحكم بالقوانين أو يتحاكم إليها كافرا إن اقترن بذلك اعتقاد جوازه أو نحو ذلك، فهذا دليل على أنه يرى أن مجرد وضع القانون أو مجرد التحاكم إليه ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا مغاير لما يقرره السوري هؤلاء. وأما الشيخ العثيمين فقد سئل كما في شريط التحرير في مسائل التكفير بتاريخ 22/4/1420 سؤالا أجاب عليه وفصل في هذه المسألة بتفصيل أهل السنة والجماعة.
إذا كان يعلم الشرط ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستور المسلمين عليه يعتقد انه ظالم في ذلك وان الحق في من جعل الكتاب والسنه فاننا لا نستطيع ان نكفر هذا، وانه نكفر من يرى ان الحكم غير كفر اولى ان يكون الناس عليه أو مثل في الله عز وجل أين هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى ليس الله بأحكم الحاكمين وقوله فلاحظ ما جاهلين سيقول ومن أحسن الله يحب لقوم المؤمنين.
فلاحظ قوله وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ضائم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر. هو كذلك جعل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله بهذا القول أو بغيرها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة ما لم تقترن بتفضيل أو تسوية أو نحو ذلك. وهذا مغاير لما يقرره السروري هؤلاء. وأما الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فقد سئل في الشريط الخامس من شرح لنواقض الإسلام عن هذه المسألة وأجاه بتفصيل أهل السنة والجماعة. فاستمع إلى السؤال والجواب.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟
إذا كان يعتقد أن الشريعة اللي هو حق أو النظام اللي هو حق مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم.
لاحظ أن الشيخ صالح بن فوزان جعل الذي يحكم أو يتحاكم بالقانون الوضع المخالف لشرع الله كافرا إذا اقترن باعتقاد أنه مساو أو مفضل أو نحو ذلك. وعليه فإن مجرد التحاكم إلى القانون أو الحكم به ليس كفرا أكبر مخرجا من الله. وهذا مغاير لما يقرره هؤلاء السوريين. وأما الشيخ الشنقيطي فيقول كما في المجلد السابع من تفسيره وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. لاحظ أنه علقه بقوله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه. فمفهوم المخالفة أن العمل بالتشريعات المغايرة لشرع الله إذا لم تكن مقترنة باعتقاد التسوية أو التفضيل أو نحو ذلك فليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا مغاير لما يقرره السروري هؤلاء في هذه المسألة. إذن فكل هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة أهل السنة يقولون بقول أهل السنة والجماعة في المسألة من أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله سواء كان قانونا أو غير قانون فإنه لا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة ما لم يقترن بتسوية أو بتفضيل أو نحو ذلك من المكفرات. وهذا مغاير لما يقرره هؤلاء السورية أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا جاء بصورة القانون أي كان على الدوام انتهاجا التزاما كما يسميه محمد الكريم فإنه كفر أكبر وإن لم يقترن باستحلال أو بتفضيل أو نحو ذلك. فإن اقترن بشيء من ذلك كان صاحبه واقعا في أكثر من كفر. فيظهر من ذلك البون الشاسع بين قول أئمة أهل السنة هؤلاء وقول محمد عبد الكريم وغيره من السورية ونحوهم. وقد يقال بعد ذلك قد تبين أن أهل العلم هؤلاء يقولون بقول أهل السنة. لكن كيف يجمع بين كلامهم هذا وبين النقول التي يذكرها هؤلاء السورية عنهم؟ فيقال أما الشيخ ابن إبراهيم فقد حكم على الذي يحكم بالقانون المخالف لشرع الله بأنه واقع بالكفر لأنه يرى أن الذي ينحي الشريعة بالكامل هذا لا يكون إلا من رجل مستحل أو مفضل. فهو إذن يرى التلازم بين هذه الصورة أي صورة الحكم بغير ما أنزل الله وهي إزاحة كلية للشريعة وبين الاستحلال أو التفضيل. ويدل على ذلك أنه هو نفسه ذكر كما في مجموع الفتاوى أن الحكم بالقانون المخالف لشرع الله لا يكون كفرا ما لم يقترن باستحلال ونحوه. فلما جعل من حكم بقانون مغاير لشرع الله مع إزاحة الشريعة بالكلية واقعا في الكفر دل ذلك على أنه يرى التلازم بين هذا الفعل وبين الاستحلال ونحوه من الكفرات. وقد ذكر ذلك الشيخ الفوزان نفسه كما سبق في كتاب التوحيد وأيضا أكد ذلك حينما سئل عنه. فاسمع إليه يقول
وفي تفصيل بالكور وقيل بعد ذلك أن اللي يزيح الشريعة نهائيا ويجعل مكانها القانون هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة. ومن رأى هذا الرأي هو فاهم هذا الدور بنفس السبب. لكن هم يأخذون حسب فهمهم اللي يصلح لهم ويتركون بقية الكلام ولا لو قرأوا الكلام من أوله فكرة
وكلام الشيخ محمد إبراهيم هو كذلك
هنا يقول من إزاح الشريعة وجعل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة. ومن كان يرى أن القانون أحسن من الشريعة هو كذلك.
ومن قبله كذلك الشيخ بن باز، فقد سئل عن قول الشيخ محمد إبراهيم في هذه المسألة فقال:
سماحة الشيخ محمد الله يرحمه إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها
لأنه رشد وهو بطولة
يحكمون بالقانون.
فشوف رسالته الله بل يضع ظاهره الكفر يعني يوضح القوانين بني على جزار الاستحلال الله رسالته رحمه الله. لكن أنا عندي فتوقف ما يكفي هذا ما يكفي حتى يرى أنها استحلة من المجرد أن حكم العلم أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفي بذلك مثل الذي أمر بحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفي بذلك حتى يستحل السلطان الحجاج بن أسماء ما يكفي بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأنه شبهة وقد بذلك مروان ومعاوية وغيرهم ما يكفي بهذا لعدم الاستحلال وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من حكم هؤلاء من شهر.
وليس مهما الآن بيان مدى صحة قول الشيخ ابن إبراهيم من تلازم بين تنحيد الشريعة بالكلية وبين الاستحلال أو التفضيل أو نحوهما من المكفرات، بل المهم الآن أن تميز بين قوله وبين قول هؤلاء السورية من أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله إن كان انتهاجا أو التزاما كما سمي عبد الكريم ولا في مسألة واحدة هذا الحكم بهذه الصورة هو كفر أكبر مخرج من الملة وإن لم يقترن باستحلال ونحوه، أي أنه كفر أكبر بذاته. أما إن اقترن باستحلال مثلا فإن صاحبه يعد واقعا في أكثر من كفر، وعليه لا علاقة للشيخ محمد بن إبراهيم بهذا القول المحدث الذي ينسبه له هؤلاء السورية، أي أن هذه النسبة هي فرية من قائمة طويلة من فرة هؤلاء السورية على أئمة الدعوة السلفية. وكذلك يقال في الشيخ العثيمين إذ هو كان يرى التلازم بين الحكم بالقانون الوضعي وبين التفضيل أو نحوه من المكفرات كما نص على ذلك في مواضع من مجموع فتاويه ورسائله وغيرها، من ذلك ما ذكره في تعليقه على كتاب الشيخ الألباني الذي قدمه الشيخ بن باز في المتعلق بفتنة التكفير المسمى بفتنة التكفير.
لأن نقول من اعتقد حل ذلك وإن لم يحكم حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أو لا فهو كافر وإن حكم بحكم الله كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه لعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع، هذا هو الظاهر. وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ قد يكون يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق فيكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول هذا كالمداهن في بقية المعاهد.
هذا النقل يفيد أمورا، منها أن الشيخ لا يرى مجرد الحكم بالقانون كفرا أكبر مخرج من الملة، بل هو يرى التلازم بين هذه الصورة وبين التفضيل أو نحوه. والأمر الثاني المستفاد من هذا النقل أن الشيخ العثيمين رد قوله بالتلازم بأن جعل الحاكم بالقانون الوضعي المخالف لشرع الله يحتمل أنه فعله تفضيلا ويحتمل أنه فعله مداهنة، أي أن الشيخ العثيمين هنا يرد قوله بالتلازم لجعله الحكم بالقانون محتملا الكفر وغيره، وعلى قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ينتفي كون الحاكم بالقانون المخالف للشرع واقعا في الكفر. وهذه والله أعلم بداية تراجعه من القول بالتلازم. لذلك وفي آخر حياة الشيخ لما سئل عن هذه المسألة كما سبق وسمعت لم يجب بالتلازم، بل ذكر أنه لا يكون كفرا إلا إن اقترن باستحلال أو تفضيل أو نحوه من المكفرات. وعليه تضاف فرية أن الشيخ العثيمين يقول بالقول المحدث الذي يقول به هؤلاء السورية إلى القائمة الطويلة من فرة السرورية على أئمة أهل الدعوة السلفية. أما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فسواء كان يرى بقول الشيخ ابن إبراهيم أم لا، فالذي استقر عليه هو قوله.
السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح يقول سلمك الله، قلتم إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، والسؤال من ظهر عليه الحكم بالقوانين الوضعية ألا نحكم عليه بالشرك والحالة هذه؟
لا، ما نحكم عليه على طول حتى نستفصل منه نشوف ما الذي حمله على هذا وما الذي شوف من هو يعتقد هذا أو ما يعتقده أو هل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه، هذه من التفصيل. هذا لا تأخذ المسألة في التكفير ومذهب الخوارج على طول كل كافر وكل ما يصلح، هذا هذه من التفصيل. نعم،
لاحظ هنا أن الشيخ الفوزان جعل الذي يجعل الحكم بالقانون المغاير شرع الله كفرا سواء استحل أو لا وسواء أو فضل أو لا، وهكذا جعل هذا القول مذهب الخوارج، وقد قرر هذا القول مرارا وتكرارا.
نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟
إذا كان يعتقد أن الشريعة اللي هو حق أو النظام اللي هو حق مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم.
على التفصيل الذي سبق، التفصيل الذي سبق عام، إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذين يقومون بتحكيم القوانين الوضعية من المسلمين هل يدخلون في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟
لا يخرجون عن هذا، لكن قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، وهذا مفصل في كلام أهل العلم، ولهم لا يخرجون عن الآية، لا يخرجون عن الآية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القاضي إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ويستبدل ذلك بالقوانين الوضعية هل يعتبر فعله كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر؟
هذا عرفت التفصيل فيه. إذا كان يرى أنه مخير بين القانون وبين الشرع، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن الحكم بالقانون جائز، فهذا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه مخطئ وضال في عمله، لكن فعله لغرض من أغراض النفس، فهذا يعتبر فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من الفسق والكفر العملي، هذا من الكفر العملي. نعم.
فهو إذن كسائر أئمة أهل السنة والجماعة لا يرى أن مجرد الحكم بالقانون المغاير لشرع الله كفرا أكبر ما لم يقترن باستحلال ونحوه، فإنه يكون كفرا أكبر حينها، على عكس محمد بن عبد الكريم وغيره من السرورية الذين يرون أن مجرد الحكم بالقانون المغاير لشرع الله كفر أكبر مخرج من الملة، وهو كفر أكبر بذاته، فلو اقترن باستحلال مثلا كان صاحبه واقعا في أكثر من كفر. أما الشيخ الشنقيطي فهو يسمي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وتفضيل غير حكم الله على حكم الله ونحو ذلك يسميه تشريعا، ويدل على ذلك أمور يكتفى هنا بما ذكره في تفسيره حيث قال: وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهم يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أليست هذه الأمثلة كلها تطعن في حكم الله وتجعل غيره خيرا منه؟ إذن فالشيخ يرى أن مجرد التقييد ليس كفرا، بل الكفر هنا وين باب التفضيل ونحو ذلك. وله كلام آخر نحو هذا يبين فيه أن تحليل محرم الله وتحريم ما حل الله كذلك هو تشريع ترك ذكره هنا اختصارا. بهذا يظهر أن الشيخ الشنقيطي وغيره من أئمة أهل السنة لا يقولون بقول هؤلاء السورية، بل إن نسبة هذا القول المحدث إلى علماء أهل السنة هو محض كذب وافتراء لغير. ثم يقال: محمد وعبد الكريم ومن هو على شاكلته من سرورية وغيرهم فتنوا كثيرا من الشباب بدعوى أنه يسير على ما سار عليه أئمة أهل السنة، فقال في وريقاته التي أخرجها في هذه المسألة:
أما الحكم فلم أنقل فيه إلا ما علمته من كلام أهل السنة والجماعة، وكلام أهل السنة والجماعة واضح بين، وعلماؤه قديما وحديثا كلامهم في المسألة واضح، وحين كتبت في ذلك أو حاضرت في ذلك أو ألقيت دروسا في ذلك فإنني نقلت عنهم، فلم أنقل عن معتزلة، ولم أنقل في ذلك عن خوارج، ولم أنقل في ذلك عن شيعة إمامية، وإنما نقلت في ذلك من كلام أهل السنة والجماعة.
وهذا والله من أشد التلاعب، لأنه ينقل كلاما لأئمة أهل السنة لا علاقة له بقوله البتة كما سبق بيان ذلك، ومع ذلك يقول أنا لم أنقل إلا كلام أهل السنة. وهذا من ذر الرمادي في عيون أتباعه الذين لا يتحققون ولا يدققون ولا يتأكدون، بل هو الاتباع الأعمى. ثم ما الفرق بين تلاعب محمد بن عبد الكريم بهذه الدعوة وبين القبور الصوفي المسمى بحامد بكر؟ فقد أخرج هذا الأخير ورقة يدعي فيها أن الأولياء الصالحين يعلمون الغيب، ولم ينقل فيها إلا عن أئمة لأهل السنة والجماعة. والواقع أنه لا علاقة بين هذه النقول وبين ما زعمه هذا القبوري المسمى بحامد بكر. فسبحان الله القائل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ولعل آخر ما يذكر هنا هو كلام لمحمد بن عبد الكريم، وهو من أكثر كلامه عجبا وأشده قبحا وأظهره كذبا، فقد قال كما في شرح على الطحاوية
يعني لم يقع خلاف بين علماء مصر وعلماء الجزيرة وعلماء الشام، كلهم كانوا قد كتبوا في اتجاه واحد أن هذه القوانين الوضعية كفر وردة، وأنه لا يجوز تحكيمها في بلاد المسلمين، يعني لم يكن ثمة خلاف في ذلك. ولذلك فإن الكتب التي ظهرت يعني إبان يعني بعض يعني هذه الكتب عمرها أكثر من 20 سنة و30 سنة، لأنها يعني لم تكن في الجو الذي حصل بعد ذلك بسبب الموجة الإرجائية التي ظهرت للأسف.
لا إله إلا الله، وصل اغترار محمد بن عبد الكريم بنفسه إلى أن يحكي إجماعا انفرد به عن سائر الأئمة. ليس هذا فحسب، بل هو يحكي إجماعا عصريا، أي إجماع المجتهدين في هذا العصر. ليس هذا فحسب، بل زعم أن إجماع أهل العلم الذي زعمه في هذا العصر منعقد على قول لم يقل به إمام لأهل السنة قط، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. ظلمات بعضها فوق بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجوابا على هذا الهذيان يقال إن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من هذه الأمة على حكم شرعي. والذي يحكي اتفاق مجتهدي عصر ما هو عالم محقق معروف بسعة اطلاعه، إن من سمع شيئا مما سبق نقله من محمد بن عبد الكريم وجهله بأمور هي مبادئ في العلم الشرعي لا يقطع بأن محمد بن عبد الكريم ليس من أهل العلم، فضلا من أن يحكي إجماعا. وليست الشهادات الأكاديمية مقياسا لعلم الرجل، كما نبه على ذلك الشيخ بن باز.
قصة علوم الدين بمزيد العناية، وأعلاها وأعظمها أيضا العقيدة التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا قسم على كتابه يعتني به كثيرا، يدرسه كثيرا، وإياك للتساهل بهذا الأمر.
كثير من الناس
تساهلوا بهذا الأمر فصاروا قضاة ومدرسين وهم لا ينهون العقيدة السلفية، لا ينهون العقيدة الصحيحة. تساهلوا في الأصل بعلم العقيدة، وتهاونوا بإعطاء الحق والدراسة والتمحيص وإزالة الشبه، فصاروا دكاترة وهم سفه في العقيدة. فالدكاترة لا وجود للمدرسين، والدكاترة أخذوا الشهادة العالية والماجستير والدكتوراة وهم سفه في العقيدة، سفه ما يعرفون شيء في العقيدة. العقيدة الجاهلية لعبادة الرموز والتعلق على الأموال، لأنهم ما درسوا العقيدة كما ينبغي، ولا دراسة لهم أساتذتهم الذين أخذوا عنهم، فخلقوا سفرا في هذا الباب.
ثم يقال قد تنازع أهل العلم نزاعا مطولا في إمكانية معرفة انعقاد إجماع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والصحيح والله أعلم أنه ممكن في القرون المفضلة كما هو اختيار شيخ الإسلام كما في الأخير الوسطية، ومع هذا يأتينا مثل محمد بن عبد الكريم ويحكي إجماعا في عصر تلا عصر الصحابة بأكثر من 1000 سنة والله المستعان. ثم يقال من قال أن المجتهدين في العالم الإسلامي محصورون في السعودية ومصر والشام فقط، أليس في هذا العالم الإسلامي الشاسع الواسع المترامي الأطراف متحد إلا في هذه البقاع الثلاثة؟ أيعني هذا أنه لا يجوز لمن ليس في هذه البقاع الثلاثة أن يرسي لأنه ليس متحدا؟ كيف يتجرع على مثل هذا الكلام الذي يرده من لا علاقة له بالعلم؟ ويقال كذلك، من أين عرف محمد بن عبد الكريم أن متحدي هذه البقاع الثلاثة يقولون بقول واحد؟ هل أحصى متحدي هذه البقاع حتى يحصي قولهم؟ لو طلب منه أن يحصي عدد متحدي بلاده الذي هو فيها لعجز عن ذلك، بل حتى لو طلب منه أن يحصي عدد متحدي الخرطوم فحسب لعجز عن ذلك، فكيف به إذن يحصي إجماع ثلاث بقاع شاسعة بعيدة عنه بل ويحصر قولهم؟ هو لم يستطع أن يأتي بعالم من أئمة أهل السنة المعاصرين يقول بقوله، فكيف يحكي إجماعا؟ أي كلام عاطل باطل هذا؟ لكن إذا علم السبب بطل العجب، إذا علم أن صاحب هذا الكلام هو محمد بن عبد الكريم لم يستغرب صدور هذا ولا ما هو أشنع منه، لأن هذه حال المتلاعبين أو الجهال المتعالمين. الوقفة الرابعة مما سبق، يظهر حال المسمى بمحمد بن عبد الكريم وما يدعو إليه من قول محدث مخالف لأهل السنة والجماعة في باب الحكم بغير ما أنزل الله، ويظهر كذلك من استدلالاته مدى جهله بمبادئ متعلقة بعلوم الآلة فضلا عن علوم الغاية، ويظهر كذلك مدى جرأته على التلاعب وذر الرماد في العيون واستخفاف عقول أتباعه. هذا هو حال أحد دعاة السورية في بلادنا، وسائر دعاتها ما بين هذا الحال وما هو أسوأ من ذلك. فمثلا في الأعوام القليلة الأخيرة ظهر رجل آخر من دعاتهم وهو المدعو بالصادق عبد الله، كان خارج هذه البلاد زمنا طويلا، فلما جاء وجد محمد بن عبد الكريم وغيره قد سبقوا سبقا بعيدا في دعوتهم للأقوال المحدثة التي سبق ذكر شيء منها، فمكث هو الآخر سنينا يسير على ما سار عليه سلفه في هذه البلاد من محمد بن عبد الكريم ومن هو على شاكلته، حتى صار هو الآخر من دعاتهم يدعو إلى ما يدعو إليه من أقوال محدثة. فمثلا قد سبق أن محمد بن عبد الكريم يقول بأن من حكم بغير ما أنزل الله وكان منتهجا الدوام في حكمه، يعني عزم على أن يطبق حكمه على الدوام، فإن هذا الحكم هو كفر أكبر مخرج من الملة، وكذلك يقول هذا المدعو بالصادق عبد الله. إلا أن محمد بن عبد الكريم يميل إلى تسمية هذه الصورة التزاما، والمدعو بالصادق عبد الله يميل إلى تسميتها تشريعا، ولكلا التسميتين اصطلاحات خاصة بهما مغايرة لاصطلاحات أهل العلم كما سبق. فاستمع إلى المدعو بالصادق عبد الله يقول:
آخر حاب صاحبا له فلم يقم عليه الحد ترك، هذا كفر دون كفر وظلم دون فسق دون فسق. آخر شرع للناس وجعله دستورا عليهم، قال: الزاني عندنا في محاكمنا يجلد 20 جلدة وسجن عام ويطلق سراحه. هذا التشريع، هذا كفر أكبر لا خلاف بين المسلمين فيه.
وقد سبق كذلك أن محمد بن عبد الكريم يقول بأن كفر هذه الصورة من الحكم هو كفر أكبر لذات الحكم، فلو اقترن باستحلال ونحوه كان صاحبه واقعا في أكثر من كفر، كفر الوضع وكفر ما اقترن به المكفرات. وكذلك يقول المدعو بالصادق عبد الله، فاستمع إليه يقول:
جيد، أنا أقول استحلال عن قضية الاستحلال. من يقول أن الحكم بالتشريع أو التشريع يكون في أضيق نطاق، نقول الذي يشرع للعباد، الشيخ يقول كما أقول أنا أنه كفر أكبر. جيد، طيب هل هو كفر أكبر بذاته أم للاستحلال؟ الجواب أنه كفر أكبر لذاته، فإن استحله صار الكفر كفرين، كفر مرة، فإن جحد حكم الله صار ثلاثة وهكذا.
وقد سبق أيضا أن محمد بن عبد الكريم يزعم انعقاد الإجماع على قوله المحدث الذي لم يقل به إمام من أئمة أهل السنة لا من السلف ولا من الخلف، وكذلك يقول المدعو بالصادق عبد الله، فاستمع إليه يقول:
أنا أقول التشريع ليس فيه خلاف.
أرأيتم إلى أي حد يتشابه هؤلاء السورية وتبع بعضهم بعضا في الباطل وفي مخالفة أهل السنة والجماعة؟ بل قد تبع بعضهم بعضا في الطعن في قول أهل السنة والقائلين به، أتصدقون هذا؟ استمع إلى طعن محمد بن عبد الكريم في قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب.
يعني اللي بيجي يقول لنا إنه لا، الحاكم اللي بيجيب القوانين الوضعية ويأتي بشريعة غير الشريعة الإسلامية و يجعلها منطلقا له، ها؟
انه ده لا اصلا هذا لا يكفر، عرفت كيف؟ وفعله فعل معصية لا يسمى هذا كفرا اكبر، فنقول هذا ليس من كلام اهل السنة والجماعة، بل هذا من كلام المرجئة الضالين، هذا من كلام المرجئة الضالين.
قبحه الله بما قال ومن تبعه بذلك. ثم استمع إلى المدعو بالصادق عبد الله، هو كسلفه في هذه البلاد يطعن في قول أهل السنة في هذا الباب، فاستمع إليه يقول:
الكلام اللي دول الذي يقول إن التشريع لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد أو يشترط طور الاستحلال، فهذا رأي الجهمية.
لا إله إلا الله، تأتي الطوام تلو الطوام من هؤلاء القوم، فهم قالوا بقول محدث خالفوا به أهل السنة والجماعة، بل هو قول أنكره أهل السنة والجماعة، ثم نسبوا هذا القول إلى أهل السنة والجماعة، ثم جعلوا القول الذي يقول به أهل السنة والجماعة قولا محدثا، قول جهمية أو مرجئة. الله المستعان، أين سيذهبون من الله بكل هذا الكذب والافتراء على أئمة أهل السنة؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم بمثل هذه الدعاوى يحرفون دين الله؟ ألا يعرفون أن الله سيسألهم عن تلبيسهم الحق بالباطل، وسيسألهم عمن فتنوه بمثل هذه الدعاوى المنحرفة، وسيسألهم عما ستجره على الأمة مثل هذه الدعاوى الفاسدة؟ أسأل الله العافية والسلام. وبالرغم من هذا الشبه الكبير بين مسلك محمد عبد الكريم ومسلك المدعو بالصادق عبد الله، إلا أن هنالك أوجه اختلاف عديدة بينهما. فما كتبه محمد عبد الكريم في باب الحكم بغير ما أنزل الله مع ما فيه من جهالات وترهات، إلا أنه أكثر علمية وجرأة مما كتبه المدعو بالصادق عبد الله، فقد أخرج هذا الأخير كتابا سماه بالتشريع. وأنت إذا سمعت مثل هذا الكتاب ظننت أنه سيذكر التشريع حده وحكمه معتمدا على أدلة شرعية والنقول عن أهل العلم، لكن هيهات هيهات، لأن تحرير المسائل بالصورة المذكورة لا يكون إلا ممن يحرر المسائل تحريرا علميا. أما المدعو بالصادق عبد الله فأول ما بدأ بعد مقدمته بسرد المسائل سردا، سواء كان لها علاقة بالبحث أم لا، هو أصلا لم يحرر المسألة المراد بحثها، فحقيقة الكتاب هي ذكر لشبه وأقوال يريدها لخلط المسائل ببعضها، فيمرر قوله من بين هذه المسائل دون أن يلاحظ القارئ الجاهل الغافل. والسوء في ذلك أنه إن حرر المسائل تحريرا علميا لا عجز عن الاحتجاج بقوله المحدث، ولصارت مخالفته لأهل السنة والجماعة في غاية الظهور، على عكس محمد بن عبد الكريم الذي يذكر المسألة ثم يذكر قوله المحدث فيها ثم يستدل عليها ويأتي بالنقول. فهو وإن كانت حججه واهية والنقول التي أتى بها لا علاقة لها بقوله، إلا أن هذا الأسلوب أكثر علمية من مجرد فرد للمسائل جلها لا علاقة له بالبحث. فالحاصل أن محمد بن عبد الكريم مع ذكره من هزالة وركاكة، إلا أنه أكثر علمية مما أتى به هذا المدعو بصادق عبد الله. والسبب في ذلك والله أعلم أن محمد بن عبد الكريم لا يبالي بعواقب محاولة الاستدلال لقوله المحدث، على عكس المدعو بصادق عبد الله فهو يهاب مناقشة قوله المحدث. وإما يدل على ذلك أنه لم ير منه قط اعتماد على شيء سوى حشو النقول فحسب، أما أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة مثلا فقل ما تجد شيئا من ذلك. وكمعالج لهذا القصور وحتى يقوي حجته فيما يعتمد من نقول، اصطلح على تسمية الصورة التي يكفر بها هو وغيره من السورية بالتشريع، ومن ثم يركز على النقول التي ينص فيها أهل العلم على تكفير التشريع. ولأن عامة من يتلقى شبه هذا الرجل أناس لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، لا تجدهم يفرقون بين اصطلاح أهل العلم لكلمة التشريع وبين اصطلاح هذا المسمى بالصادق عبد الله لهذه الكلمة. ولا بد هنا من أن يعلم أن مجرد التفريق بين الاصطلاحين يجعل هذا المسمى بالصادق عبد الله عاريا عن الأدلة، إذ شبهته ترتكز كليا على مثل هذا. لذلك لما بدأ أهل السنة يردون عليه كالشيخ مزمل الفقيري ومن ثم الشيخ الأمين الصادق عزهم الله بالسنة ونفع بهما، أرغم هذا المسمى بالصادق عبد الله أن يرد عليهما، فاضطر إلى أن يناقش ويستدل، فتخبط وتلون وتناقض. من ذلك أنه برده على الشيخ مزمل أعزه الله بالسنة ونفع به قرر أمرا عجيبا أنكر فيه البدهيات، وهو زعمه أنه لا علاقة بين آية المائدة ومن لم يحكم أنزل الله وأولئك هم الكافرون والمسألة التي سماها بالتشريع، بل جعل تنزيل هذا على ذاك ضلالا مبينا. فاستمع إليه يقول:
أيضا تخليطه في قضية التشريع وترك الحكم، هذه تكلمنا عنها مرارا، وأن هذه هي ورطة القوم الحقيقية، ينزلون آية الحاكمية على مسائل التشريع، وهذا ضلال مبين.
لا إله إلا الله، قال هذا الكلام لما كان بين أتباعه ومحبيه، لكن لما جاء أمام الشيخ الأمين الصادق عزه الله بالسنة ونفع به بالمناظرة التي قامت بينهما في كسلة، خشي أن يرد عليه مثل هذه الترهات فيجهل بها ويرمى بالتلاعب، فعدل قوله بأن آية المائدة يدخل فيها التشريع من جهة كذا وكذا، فوقع هو نفسه بالقول الذي جعله ضلالا مبينا. فاستمع إليه يقول:
ونحن نتكلم عن قضية التشريع، التشريع غير آية المائدة، التشريع يدخل في آية المائدة من جهة أنها يستدل بها على أن هناك من الحكم والكفر أكبر إذا كان تشريعا.
وأيضا من تلونات هذا المسمى بالصادق عبد الله أنه لما سئل عن الدمعة البازية وأن الشيخ ابن باز قد حاج المناقشين في هذه المسألة، أراد أن يتجنب ذكر مخالفة الشيخ ابن باز له، فقال:
نعم، كلام الشيخ ابن باز
الذي أذكر من كلام الناس رحمه الله تعالى أنه يتكلم عن آية المائدة، يعني في اللقاء الذي جرى بينه وبين الشيخ صر العمر وأجل منه أكبر الشيخ بن جبرين حفظهم الله أجمعين، ومعهم بعض المشايخ، حقيقة نذكر 4 أو 3 مشايخ جرى بينه وبين الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقاش في هذه المسألة، كلهم كانوا يتكلمون عن آية المائدة، ونحن نتكلم عن قضية التشريع، التشريع غير آية المائدة، التشريع يدخل في آية المائدة من جهة أنها يستدل بها على أن هناك من الحكم والكفر أكبر إذا كان تشريعا. فحقيقة كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان واضح مع المشايخ، ثبت على قوله، يقول حتى يستحل حتى يعتقد
لا إله إلا الله، يكذب على أهل العلم هذا، لكن صفة الكذب والافتراء على أئمة أهل السنة هي مما برز به هذا الرجل عن باقي إخوانه في الضلائم السورية عفان الله وإياه. ثم يقال في آخر هذه المناظرة سئل عن هذه المسألة هل هي اجتهادية أم لا، فأجاب كعادته وإخوانه في الضلالة من السورية وغيرهم بقول المتناقض، وهو أن المسألة اجتهادية، ليس هذا فحسب، بل جعل الدمعة البازية دليلا على اجتهادية المسألة. فاستمع إليه يقول:
لا وخلاص، هل يعني هل هذه المسألة ما يعتبر الخلاف فيها سائر؟
أنا من أوائل من نادى بهذا في الخرطوم، قلت لهم يا إخوان لا تملأوا الدنيا ضجيجا، هذه المسألة لن تستطيع أن تخفي الحق فيها، فيها أقوال معتبرة لكبار مشايخ وهناك أقوال أخرى مخالفة لكبار مشايخ، فلا تشقوا عصر المسلمين، يسعنا ما وسع المشايخ في السعودية، هذا المشايخ جالس مع بن باز وناقشوا مناقشة شديدة، وكل خرج ساعة في دعوته وانطلقوا بحمد الله عز وجل، ما أسكرت عليهم، ولا قال الشيخ بن باز إياكم والجلوس إلى ابن جبرين أو إياكم والسماء ولا آية من فلان. أنا من أوائل من نديت بهذا بالخرطوم، قلت لهم اتقوا الله عز وجل، هذه الاختلافات لن ينتفع منها إلا أعداؤنا فقط.
لا إله إلا الله، تلون وتغير في نفس المجلس. أولا هو ناقض نفسه حيث جعل من خالف قوله في هذه المسألة يقول بقول الجهمية كما سبق وسمعتم، ثم هنا يجعل هذه المسألة مسألة اجتهادية. ثم ثانيا يقال سبق وأن قرر هذا المسمى بالصادق عبد الله أن الدمعة البازية لا علاقة لها بالمسألة التي يسميها تشريعا، وهنا يقرر أن الدمعة البازية هي نموذج على أن المسألة اجتهادية، فسبحان الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من تخبطاته وتلوناته. وقد خرج رد مكتوب على هذا المسمى بالصادق عبد الله يحرر قوله في هذه المسألة، وأيضا يذكر استدلالاته ويردها عليه، واسمه افتراءات الصادق عبد الله أرض ونقد، وقد قدمه الشيخ محمد مصطفى عبد القادر وكذا الشيخ عبد الرحمن حامد النابت حفظهم الله ونفع بهما، وهو موجود على موقع الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس المسمى بالإسلام العتيق. وهذا الرد وإن لم ينقل عن كتاب تشريع المدعو بالصادق عبد الله فذلك لأنه تم الانتهاء منه أو من غالبه قبل أن يخرج هذا الكتاب، فلما خرج الكتاب وجد أنه لم يضف شيئا جديدا، بل هو التكرار لأقواله وشبهاته التي تم ذكرها وغيرها في الرد المكتوب الذي سبق الإشارة إليه. وهذا الكتاب يشمل كذلك الرد على هذا المدعو بالصادق عبد الله في مسألة أخرى، وهي الإنكار على ولاة الأمر، إذ قد أخرج هذا المدعو بالصادق عبد الله ورقة يقرر فيها جواز الإنكار علنا جهارا على ولاة الأمر وإن كان في غير حضرتهم في غير وجودهم، ثم رمى القول بتحريم ذلك والذي هو قول أهل السنة والجماعة كما ذكره غير واحد من أهل العلم، رماه بأنه قول محدث تماما كمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومثله كذلك سلفه في هذه البلاد يا محمد الكريم، فهو كذلك يقرر نفس القول المحدث ويطعن في قول أهل السنة والجماعة.
شكنا أيضا أن الشباب هؤلاء لهم نظرة حول قضية الحكام والإطلاق في تفسير الحكام والكلام والتحميد وفي المنابر وعلى المواعظ والكلام دائما عن الحكام كذا والحكام كذا وأيوب الحكام، ليسنا مدافعين عن الأخطاء التي تقع، ولكن هل هذا هو الطريق الصحيح لتربية المسلمين؟ ليس هذا الطريق الصحيح، الطريق الصحيح جعلهم مستوى غير جعل إلى أمور من الهداية والتوفيق والصلاة، هذا هو الطريق لهم وطاعته فيما يوافق الشرع. أما أن المؤمن بالمعصية لا يترك المعصية، إن الطاعة في المعروف، لكن يقيسها لجميع الطالب وغيرهم أن يدعو لولاة أمور بالتوفيق والهداية والصلاة عليه والأمل، وأن يعينهم على الخير وأن يساعدهم على الخير، وأن يكفوا عن الفتن والقتال والتعاون من العدوان وتطبيق الجنة، هذا يبلغ الجنة، لكن يسلم بأن يلتمسوا على الخير ويتعاون مع الحكام بطاعة الله ورسوله ويدعو لهم بالتوفيق وينصحوا لهم، من غير حروب ولا قتال ولا فتنة حتى لا يشق العصا وحتى يكذبوا فقة الناس، ولكن ينصحوا الله ورسوله والعباد المؤمنين يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاة وصلاح البطانة ويعينوا مع الخير الذي شرع والله وأحبه الله ويطيعهم فيما أمرهم من الخير، ثم من لم يعصى فلا طاعة لأحد منا، يقول لا تشرب الخمر لا يشرب الخمر، يقول لك يزول لا يزول، هكذا من يقول يتعاطى الربا لا يتعاطى، إنما الطاعة في معه.
شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم، والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور، أو أنه يحاول أن ينزل الآيات على ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرع فهو كفر، وهذا أيضا من الخطأ. وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نغر الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟ لا، غلط هذا، لا شك من غلط. المصلحة التي تحصل غير مرجوة في مثل هذا الطريق، المصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل في هذا الطريق، بل يحصل بذلك من فساد عظيم، لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عندها، ما الذي يكون؟ هل يغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب أن ينظر أولا بعين الشر، ولا ينظر أيضا إلى الشر بعين عوراء، إلى النصوص من جهة ومن جهة أخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانيا ينظر أيضا بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جدا وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه بل يرفض هذا رفض بات. ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها لكن نتكلم على سبيل العموم.
ولا لازم ان الخروج على ولاة الامور يكون بالسيف، بل الكلام، الكلام اللي يتكلمون ولاة الامور ويسبونهم هذا خروج، هذا خروج عليهم، لان هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر اوله كلام، الشر اوله كلام، فلا يجوز هذه الامور، ما تجوز ابدا، لانها تسبب شرورا على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الامر، تفقه في هذا الباب، لانه باب عظيم. فالمسلمون اليوم بحاجه الى دراسه هذه المساله، مساله الامامه واحكام الامامه وما يلزم من طاعه ولاه الامر وما يترتب على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور. لا يجوز هذه الأمور، ولا يقرها الإسلام، ولا يقرها دين ولا عقل. نعم.
وأعلم
ما هو خاص لنا مثل أبي بكر ولا عمر، ما هو خاص لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما سئل عن الذين عن الولاة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم، سألوه ماذا يعملون معهم، قال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، فما دام الأمر دون الكفر. وله يعني التكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال، الكفر الصحيح الثابت المتيقن، هذا الكفر المظلوم أو الكفر اللي يصدر من بعض، التكفير اللي يصدر من بعض الناس بدون علم وبدون فقه، لا، هذا ما هو التكفير. التكفير الصريح الذي لا لبس فيه وعليه برهان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم عليه من الله برهان، عليه من الله برهان. الأمر مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان اللي حصل فيه ما حصل من مذهب الخوارج، وحصل فيه ما حصل من الكلام السيء في حق ولاة أمور المسلمين، ويكر معايبهم في المجالس وعلى المنابر، هذا فعل الخوارج، هذا يؤول في النهاية إلى القتال، لأن الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاح. يجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير وعلى أن يعرفوا هذا الأمر وأن ينشروه في الناس وأن يخبروا من هؤلاء المبادرات هؤلاء الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة وأن يفرقوا كلمة المسلمين، إما أنهم جهال وإما أنهم لهم غرض سيء، يجب الحذر منهم.
وأخيرا يقال: إن أمثال محمد العبد الكريم في هذه البلاد كفر لا كثرهم الله ولا بارك فيهم، وكلهم أو جلهم يقرر نفس الأقوال المحدثة، لكن منهم من جلس يستدل ويحتج لها، ومنهم من لا يزيد في دعوته إليها إلا أن يذكرها في خطب ومحاضرات وندوات، معتمدا في ذلك على تهييج الشباب وإثارتهم وما أشبه ذلك. ومن هؤلاء عبد الحي يوسف، وقد قام الشيخ الفاضل عبد العزيز بن رئيس الرئيس برد على كتابه المسمى بالاستبدال السياسي الذي قرر فيه عجبا من تكفير بغير وجه حق وإثارة للناس على ولاة أمورهم وغيرها من المخالفات لأهل السنة والجماعة. وهذا رد موجود في موقع الشيخ الرئيس المسمى بالإسلام العتيق، ومن هؤلاء السورية كذلك علاء الدين الزاكي.
التنزيل الحكم على الأفراد لا الحكم على الأعيان لأجله توفر الشروط والجوانع، وهذا ليضح نفسه. هذا الآية هذه من لم يحكم بما أنزل الله هل هو كافر؟ الآية قدامكم بهذه.
نعم.
قال تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يوضح على الله أصحابه ما دلت نسألك، لكن يبقى الإشكال إن زال ما تقول لي أول فلان ابن عباس قال وكان فلان قال دعاية قرآنية. رب سبحانه وتعالى قرية التصريف الآية عن ظاهرها لا بد أن تكون موجودة في النص، لا بد أن تكون واضحة وأن تكون بينة وأن تكون صريحة حتى يصرف كلام الله عز وجل غيره، وإلا كان تحريفا للآية. معنى الآية أنت حرفتها عن ظاهرها. ربنا قال ومن لم يحكم ولا كافرون يعني إذا يحكم بغير ما أنزل الله وضوح انتهى، لكن لو حاولت أن تنزل على أرض الواقع على الحكام حقين ناس الزمن ده لابد أن تحقق هذه الآية وتتوفر الشروط أن تفي شروط الموانع. أمشي أي حاكم إذا توفرت فيه شروط العمر والبلوغ والموانع أربعة الجهل والخطا والإكراه والتأويل والاستسلام، توفرت فيه شروط وتبدأ الموانع يطلع من الإسلام ليه السلام عليكم ولا محتاج اثنين ثلاثة، لأنه إذا اعتقدت أنه خلاف ذلك معناه أنت صرفت الآية على غير مرادها وهو التحريف بعينه. هو شنو؟ التحريم بعينه كنت غير الظاهرة فحتى في الدمتين تنزيلة تنزيلة على منها أهل الحق في الحكم.
وأيضا مدثل إسماعيل
أقول هو الذي يقول إن حكم الله وشرع الله أفضل وأعدل وأرحم من القوانين الوضعية ويعدل عنها بعد ذلك إلى القانون الوضعي ويلتزم الحكم به في القليل والكثير ويؤطل الحكم بشرع الله هو زائم في دعواه كاذب في قوله كافر مرتد مشرك بالله كما أخبرنا الله تعالى.
وغيرهم الكثير لا كثرهم الله ولا بارك فيهم ولا في جمعهم كفى الله السلفيين شرهم.
أي أنا مهم بها لكن الأمم المتحدة هنا قالوا لنا الحكاية دي غلوها بوي دبليو قال بجينا هنا لو عملت كده ده معناه ما كافر ده ملاوي داير يبقى على كرسيه ده وخايف من بوش وخايف من المتحدة فما تكفره انت زي ما قال ابن عباس ما كافر. وإن راغمت ألوف جماعة الإخوان المسلمين وإن راغمت ألوف الشرورية في هذه البلاد كان هذا عبد الحي يوسف ومدثر أحمد إسماعيل ومحمد عبد الكريم وكل جماعة الإخوان المسلمين الذين يكفرون الحكام ويخرجون عليهم بالكلمة وأحيانا بالسلاح
تحذيرا من إيه؟ من هذه الفئات من هؤلاء الدعاة. وعلى هذا المنهج قوم آخرون عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم مدثر اسماعيل
على الدين الزاكي
على الدين الزاكي تلقط دين كلهم على هذا المنهج. شيخ بن باز يقولون ما رايك يا شيخ في المسعري وبن لادن؟ قال دعست تعرفون تطبع بمنهجي. قال وحذر الأمة من بن لادن وفكره ومن المزعري وفكره ومن كان على شاكلتهم ممن يرى التكفير والتفجير ويستحل دماء المسلمين. ده الإمام عبد العزيز بن باز.
أما الدعاة الذين امتلأت بهم الساحة وكثر ضجيجهم وعجيجهم فهؤلاء ليسوا دعاة سلفيين، منهم عبد الحي يوسف محمد عبد الكريم علاء الدين الزاكي مدثر أحمد إسماعيل ومن شابه هؤلاء.
الوقفة الخامسة والأخيرة. إن إما أنعم الله بي علينا معشر السلفيين أن لم يجعل لأهل بدع عصرنا من سرورية وغيرهم علما يعتمدون عليه ليفتنوا به أهل السنة، فهم كما سبق بيان شيء من ذلك إذا أرادوا الاحتجاج لقولهم المحدث المخالف لأهل السنة والجماعة اعتمدوا على الكذب والتلاعب والتلون. هذا غاية ما يقدرون عليه، لأنه ليس لديهم علما معتبرا يستطيعون الاعتماد عليه لينافحوا به عن قولهم المحدث. وهذا والله من عظيم نعم الله على السلفيين والتي يفرح بها القلب فرحا شديدا، إلا أنك تتحسر على كون جمع غفير من الشباب ممن اعتنقوا السلفية في أول أمرهم فتنوا مثل السروري هؤلاء، فانتهى بهم الحال من حيث يدرون أو لا يدرون إلى اعتناق مذهب مغاير لمذهب السلف الصالح. الله المستعان. فتنوا بدعاة أمثال محمد عبد الكريم والمدعو الصادق عبد الله، فتنوا بهذيان أمثال هؤلاء الدعاة وشبهاتهم التي حقيقتها مهازل وترهات. هذا والله إن دل فإنما يدل على مدى سوء الحال التي وصل إليها الشباب اليوم من الجهل الشديد بشرع الله، وعلى رأس ذلك الجهل بعقيدة السلف الصالح. لذلك يقال الواجب على الشباب السلفي أن يحرصوا على تعلم العلم الشرعي لا سيما عقيدة السلف الصالح، ولا سبيل إلى ذلك البتة إلا بالالتفاف حول علماء أهل السنة في بلادنا أمثال الشيخ عبد الرحمن حامد النابت والشيخ صلاح الأمين محمد أحمد والشيخ محمد مصطفى عبد القادر وغيرهم الكثير كثرهم الله وحفظهم ونفع بهم عباده. فاحرصوا إخواني على حضور دروسهم وجمعتهم وغيرها من المجالس العلمية التي تعرف فيها منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيه من أهل البدع بشتى أنواعهم، وإياك والانغماس في المرققات والمواعظ ونحو ذلك، فإن غاية ما تخرج به هو أن تسلم من المعاصي الشهوانية. أما المعاصي الشبهاتية والتي هي أعظم عند الله من المعاصي الشهوانية فلا سبيل لك إلى أن تتقيها إلا بالعلم الشرعي. ثم اعلم أخي السلفي وفقني الله وإياك إلى ما يحب ويرضى أمر في غاية الأهمية، لأن تكون زانيا سارقا فاسقا لكن على السنة أحب إلى الله من أن تكون متعبدا متقشفا زاهدا لكن على البدعة. يقول البربهاري وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته، وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لآمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أراك تخرج من بيت فلان وفلان أناس من أهل البدع، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. وقال إمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. الله المستعان. وقال إمام أحمد رحمه الله وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. الله المستعان. وقال أبطأة بن المنذر لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا متعبدا، إلى غيرها من كلمات كثيرة عن سلف هذه الأمة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حكى الإجماع على أن المعاصي الشبهاتية أعظم من المعاصي الشهوانية فقال هي أعظم منها بالسنة والإجماع. فالواجب إذن يا من أراد الله والدار الآخرة أن تجعل العناية العظمى في التحصن من المعاصي الشبهاتية، ثم بعد ذلك تعتني بالتحصن من المعاصي الشهوانية. وإياك أخي وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى أن تجالس أهل البدع بألوانهم لا سيما هؤلاء السورية، فقد تواترت كلمات السلف الصالح في بيان حرمة مجالستهم ومخالطتهم ووجوب التمايز عنهم والتبرؤ منهم. وحكاية إجماع أهل السنة والجماعة على مثل هذه مشهورة متكاثرة، من ذلك ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله اتقوا الله معشر المسلمين، اقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. فهو ينسب مجانبة أهل البدع هؤلاء إلى المتقدمين من أهل العلم رحمة الله عليه. وحكاه أيضا الإمام أحمد فقد جاء في العبارة أنه قال تجنبوا الجدال والكلام وعليكم السنن، وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين وليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. وقال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه رحمه الله.
والله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربي البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو موجود فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين: المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم.
إلى غيره في الكثير من أئمة أهل السنة الذين بيّنوا إجماع أهل السنة والجماعة على حرمة مجالسة ومخالطة أهل البدع هؤلاء. ولا تغرنك دعاوى السرورية هؤلاء بأنهم سلفيون، فإنهم إنما ادعوا ذلك حتى لا تنفر عنهم وتحذرهم. فقد جاء في الإبانة أن مفضل بن هلهل قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. انتهى كلامه رحمه الله. فلو أنهم صرحوا بأن قولهم هو قول محدث ولا علاقة للسلف الصالح به لعرفتهم وحذرتهم، لكنهم يلبسونه هذا الرداء حتى ينطلي على الشباب ولعلمهم من انتشار الجهل بين أوساط شباب السنة، كما ذكر ذلك الشيخ وسام في المجلد الرابع جمال الفتاوى. فقال: أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن رجع إلى الندوة التي سبق الإشارة إليها والمسمى وانكشف القناع لوجد كلاما نفيسا للشيخ عبد الرحمن حامد حفظه الله ونفع به حول هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقال: هنالك من الدعاة المحسوبين على السنة من لا تجدهم يجددون في أمر هؤلاء السورية ولا يحذرون منهم، بل تجدهم يخالطونهم في منابرهم ويشاركونهم في ندواتهم ومحاضراتهم وما أشبه ذلك، بل وصل الحال ببعضهم إلى أن يثني على بعض السورية هؤلاء ويبجلهم عند العام. الله المستعان. والله الذي لا إله غيره، إنها من أعظم الفتن التي مرت على السلفيين في بلادنا. فكم من الجموع الغفيرة من الشباب الذين كانوا يعتنقون السلفية تركوا من حيث يدون أو لا يدون مذهب السلف واعتنقوا مذاهب مخالفة للسلف الصالح، بل مذاهب اشتد إنكار السلف الصالح لها. كيف لا وهم يظنون بدعاة السورية خيرا بسبب دعاة المحسوبين على السنة، لأنهم وبمخالطتهم لهم وعدم التمايز عنهم زكوا دعاة السوء هؤلاء، فلم يحذرهم شباب السنة ولم يحذر مجالسهم، بل العكس تماما، انكب جمع غفير عليهم فما لبثوا أن وقعوا في شباك القوم من شبه ونحوها، فوجدهم هؤلاء السرورية بلا علم يتحصنون به ففتكوا بهم فتكا عظيما فصاروا سرورية بعد أن كانوا سلفية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله بسبب مخالفة هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة الأصل الذي شدد فيه أئمة أهل السنة سلفا وخلفا، ألا وهو العداء والبراء من أهل البدع بأنواعهم. ولا بد هنا تنبه إلى أمر، وهو أنه ليس المقصود بوصف هؤلاء الدعاة بأنهم دعاة محسوبون على السنة أنهم ليسوا من أهل السنة، هذا ليس مقصودا. ثم إنك إذا أتيت تنكر عليهم أمرهم وتبين لهم شناعته وسوء أثره تجد كثيرا منهم يحتجون بأمور، منها أنه لم يظهر لهم كون هؤلاء السنية مبتدعة. وجواب عليه يقال: كيف لا يقال هؤلاء مبتدعة وقد خالفوا أهل السنة والجماعة في أبواب مختلفة؟ من ذلك باب الحكم بغير ما أنزل الله، فجعلوا من الحكم بغير ما أنزل الله ما يكون كفرا أكبر بذاته، موافقين بذلك قول الخوارج، وهم كذلك خالفوا أهل السنة والجماعة في باب التعامل مع ولاة الأمر من تكفير له بغير وجه حق وإثارة للناس عليه وعدم تعليق للجهاد به. والأيام الأخيرة خير شاهد على ذلك، انظروا ما صدر من عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم وحتى هذا المدعو بصادق عبد الله، كلهم أيدوا وباركوا ما ابتليت به بعض الدول الإسلامية من ثورات على ولاة أمرهم، إلا أن المدعو بصادق عبد الله عارض أن يكون الغرض من ذلك هو الديمقراطية، بل لابد أن يكون الغرض من الثورة هو الحكم الإسلامي. يعني إن كان الغرض من الثورة على ولاة الأمر والخروج عليهم هو أن يكون الحكم إسلاميا، فهذا مطلب مشروع عند هذا المسمى بالصادق عبد الله، لا إله إلا الله، مع أنه قرر بورقته التي سبق الإشارة إليها حرمة الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فجارا فساقا ما داموا مسلمين، فلماذا غير قوله الآن؟ هل هو تلونه المعهود أم أنه يرى تكفير حكام اليوم أم ماذا؟ كفى الله السلفيين شرهم. وبعد ذلك تجد من يقول أنا لم يظهر لي كونه مبتدع، الله المستعان. وكثير منهم يقول أنا لا أنازع في كون سورية هؤلاء خالفوا أهل السنة في المسائل التي سبق ذكر شيء منها، لكن أنا أنازع في تنزيل الحكم بالتبديع على الأعيان، فيقال إن أهل السنة والجماعة يقولون ليس كل من وقع في مخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعا. فها هو القاضي شريح ذكر ابن تيمية أنه قد أنكر صفة العجب، ومع ذلك يقول شيخ سالم ابن تيمية وهو مع ذلك إمام من الأئمة بالاتفاق. لاحظ، لم يبدع مع كونه خالف أهل السنة والجماعة، ليس هذا فحسب، بل خالفهم في أمر عقدي، ومع هذا لم يبدع، لأنه يشترط في ذلك وجود شروط وانتفاء موانع. إلا أنه لابد من أن يعرف أن أهل السنة والجماعة كذلك أجمعوا على أن المخالفة إذا اشتهر عند أهل السنة مخالفتها الكتاب والسنة أو اشتهر خلاف أهل السنة لأهل البدع فيها فإن الواقع فيها يبدع عينا دون النظر إلى حاله من تأويل وما أشبه ذلك. من ذلك ما ذكره اللالكائي في المجلد الأول أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيي ذكر في عقيدتيهما التي حكياها عن سلف هذه الأمة ما يلي: أن الجهمية كفار، ثم قال: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف فيه شاكا فيه يقول أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ثم قال: ومن وقف بالقرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ففي كلامهما المجمع عليه عند أهل السنة أمور: أولها أن الجهمية كفار، ثانيها أن من شك أو توقف في القرآن أهو مخلوق أو لا فهو جهمي، فتكون النتيجة من هاتين المقدمتين أن الشاك أو المتوقف في القرآن أهو مخلوق أو لا أنه جهمي كافر. لكنهما نبه أنه إن كان هذا الشك أو التوقف ناتجا عن جهل أو شبهة فإنه يبدع ولا يكفر. فلاحظ أن الشبهة كانت مانعا من كفر الشاك أو المتوقف في خلق القرآن ولم تكن مانعا في تبديعه. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى آخر كلام. ولا تستغرب وجود مبتدعتين متأولة، بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحوال أهل البدع، فذكر من أن منهم الكافر وأن منهم الفاسق إلى أن قال: وأن من أهل البدع من هو مجتهد أخطأ في وقوعه في هذه البدعة ومع ذلك هو مأجور وهو من أصحاب الولاية عند الله. لاحظ هذا الكلام في أناس من أهل البدع. فإذا رأيت رجلا يزعم السلفية ثم يقول أنا لا أثبت لله صفة العلو، فاعلم حينها أنه مبتدع عينا، لأن صفة العلو هي من أشهر الصفات التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة وتواتر إنكارهم على المخالف فيها. فالحاصل أن السورية هؤلاء ثوريون على ولاة الأمر، فلو لم تكن لهم مخالفة لأهل السنة والجماعة إلا بمثل هذا لكفى به سببا لأن يبدعوا عينا، لأن طاعة ولاة الأمر وحرمة الثورة عليه وما أشبه ذلك أمر اشتهر إنكار السلف الصالح على المخالف فيه، بل قلما تجد كتابا يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وتجده يذكر ذلك ويشدد عليه. فهي إذن من المسائل التي يبدع صاحبها عينا دون النظر إلى تأويله وما أشبه ذلك. فكيف بهؤلاء السورية إذن وأن لهم من المخالفات الأخرى لأهل السنة والجماعة ما الله به عليم، كطعنهم في السنة وأهلها كما سبق ذكر شيء من ذلك وغير ذلك من العظائم. لا بد أن هذا يجعل هؤلاء السورية من أهل البدع من باب أولى وأولى، أخزاهم الله. وبهذا تبطل حجة من يقول إن لا نراهم مبتدعا. ثم من هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة من إذا أنكرت عليه مخالطته لسرورية هؤلاء يقول أنا لا أوافقك على القول بحرمة مخالطة أهل البدع وما أشبه ذلك، بل هذا الأمر معلق بالمصالح والمفاسد، وذلك لأن الأصل في المسلم حرمة هجره، حتى أن هنالك وقائع لم يقم أئمة أهل السنة فيها بمثل هذه المجانبة، وعليه هذا الأمر لا يصح أن يقال هو حرام، بل الصواب أن يقال معلق بالمصالح والمفاسد. والجواب على هذا يكون من وجهين، مجمل ومفصل، وسيكتفى هنا بالمجمل لضيق الوقت. فيقال قد سبق ذكر جمع من أئمة أهل السنة والجماعة الذين حكوا الإجماع على أن الأصل في المبتدع مشروعية الهجر، على عكس المسلم الذي ليس مبتدعا فالأصل فيه حرمة الهجر. أما ما ذكره من كون هنالك وقائع عين لم يفتي أهل السنة فيها بالهجر، فيقال هذا هو ديدن كل من أراد أن يمنع أمرا حرمته الشريعة من باب سد الذرائع. فقد ذكر ابن القيم أن المحرمات منها ما هو محرم لذاته ومنه ما هو محرم لغيره، وذكر أيضا هو ومن قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة غاية الأهمية في هذا الباب، وهي أن كل ما حرم من باب سد الذرائع فإنه يشرع في المصلحة الراجحة. فالاختلاط مثلا محرم من باب سد الذرائع، إلا أن بعض الصحابيات رضوان الله عليهم كان يطبقن بعض جرح الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الغزوات، فحصل في ذلك الموقف اختراط، ومع ذلك لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ للمصلحة الراجحة التي استدعت في هذا الاختراط. لكن كل من أراد أن يمنع أمرا محرما لغيره تجده يأتي بالوقائع التي جاز فيها للمصلحة الراجحة ويقول إذن فالقول بالحرمة قول خطأ لأنه جاز في مواضع وحرم في مواضع، كما فعل ذلك داعية الاختلاط الذي خرج قبل مدة بهذا القول في بلاد التوحيد السعودية، وأيضا فعلوا هذا المدعو الصادق عبد الله مسألة الإنكار على ولاة الأمر، والآن يفعله أمثال هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة، الله المستعان. فالحاصل فرق بين أن يقال الأصل أنه محرم وبين أن يقال ليس محرم، واعلموا أن إنكار هذا الأصل ليس مجرد مخالفة لأهل السنة والجماعة فحسب، بل هو مخالفة لهم في أمر مشهور عند أئمة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. يقول الإمام ابن بطة كما في الإبانة ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله بها سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من ابناه وذكرناه وحذر منه أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأئمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا. وكان ما ذكره في هذا الشرح ولا تشاور أحد من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك، ومن السنة مجانبته كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه أي من البدع وهجرانه والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وفي ختام هذا الجواب يقال إن مسألة الهجر لأهل البدع من سورية وغيرهم هو أمر عامة، فالمفترض ألا يفتي بالخروج عن الأصل فيها إلا كبار علماء الأمة وإلا بقين على الأصل. وأيضا من حجج هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة أنهم يلتمسون مصلحة من ذلك، من أنهم لا يريدون ترك تلك المنابر لهؤلاء السورية، بل لا بد من مزاحمتهم فيها لإظهار دعوة أهل السنة فيها، فتجده يشاركه في قناة وإذاعة طيبة السروريتين. فيقال إن هذا الكلام مردود من أوجه، الوجه الأول أن هذه مخالفة صريحة لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من وجوب التمايز عن هؤلاء والتبرؤ منهم، لا سيما وأن السورية هؤلاء يتقنعون بالسلفية، لذلك تجد كثيرا من الجهال أو العوام بل من السلفيين يحسبون أمثال هؤلاء السورية، فيتأكد عندهم هذا إذا رأوا أمثال هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة مع هؤلاء السورية. ثم ثانيا يقال إن إذاعة طيبة أو حتى القناة منذ سنين وهي تروج لرموز السورية هؤلاء، فهي تظهرهم أئمة للهدى أعلاما للسنة في بلادنا والله المستعان، بل كانت منبرا لرؤوس لأهل البدع من إخوان مسلمين وغيرهم كالمدعو بمحمد أحمد الحسن ومن هو على شاكلته. والأعظم من ذلك أن أصحاب هذه الإذاعة أو القناة إذا تكلموا بشرائع نحو حسن الخلق وبر الوالدين ونحو من الأمور التي يقرها العامة أقاموا لها الندوات وتكلموا فيها الساعات، بل قد يفردوا لها الحلقات، وبالمقابل لا تجدهم يتكلمون عن التوحيد والتحذير من الشرك وأهله إلا عرضا، وبالكلام عن ذلك لا يتجاوزون الإجمال. فأين هي دعوة أهل السنة والجماعة التي أراد هؤلاء الدعاة المحسوبون على السنة إبرازها في تلك المنابر؟ قد يقال لعلهم حاولوا ومنعوا، فيقال نعم إن منع الكلام في قضايا التوحيد وغيرها من دعوة أهل السنة والجماعة ليس بعيدا عن هؤلاء السورية، لكن حينها يكون الدافع الذي جعل هؤلاء الدعاة المحسوبين على السنة يخالفون أهل البدع فاسد في أصله وغير ممكن إنفاذه. وثالثا يقال وهو جواب مهم، مهما كان الخير المراد تحصيله من مخالطة هؤلاء السورية ومعاونتهم بأسابيعهم الدعوية والظهور معهم فيها، فإنه فيه من الشر العظيم ما هو أعظم من كل خير، ألا وهو ضياع رأس المال. يقول الشيخ صالح بن تيمية: وحفظ رأس المال مقدم على الربح. وذكر ابن حجر في الفتح قال: قال ابن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. انتهى كلامه رحمه الله. فكم من الشباب اغتروا بمخالطة السورية هؤلاء فأصبحوا منهم بعد ذلك وتبنوا أقوالهم، وإذا بين لهم سوء دعاة الضلالة هؤلاء قالوا، ولكلامهم وجه من النظر: إن كانوا أهل سوء كما تزعمون، فلماذا يخرج معهم الدعية فلان والدعية فلان وغيرهم وهم من الدعاة المحسوبين على السنة؟ هذه الشبهة فتنة أخذت معها جمعا من الشباب لا يحصيه إلا الله. فرحم الله الإمام ابن عون القائل: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. ومن ذهبيات الإمام الفضيل بن عياض قوله: آكل مع اليهود والنصارى ولا آكل مع أهل البدع، فإذا أكلت مع أهل البدع اقتدى الناس بي، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدع حصن من حديد. انظر، بمجرد أن يرى إمام كالفضيل بن عياض يأكل سويا مع مبتدع، فكيف إذن أن يرى معه في الدعوة إلى الله؟ لا شك أن فتنة مثل هذا أشد وأشد، إلى غير ذلك من كلام السلف الذي لا يسع ذكره في هذا المقام. فاتقوا الله يا أهل السنة في القيام بعقيدة البراء والعداء من سوريا هؤلاء أمثال محمد كريم وعبد الحي يوسف ومن هو على شاكلتيهما، والفرار الفرار بدينكم، لا يفتننكم هؤلاء القوم عن مذهب السلف الصالح، وعليكم بعلماء السنة في بلادكم، التفوا حولهم وفي الركم عندهم، فإنكم ما أتيتم إلا بسبب جهلكم بدينكم، ولا سبيل للرد على أهل البدع بشتى أنواعهم إلا بسلاح العلم الشرعي. ثم اشكروا الله على ما من به عليكم من نعمة التوحيد والسنة. انظروا حولكم، ملايين من خلق الله في السودان وغيره قد حرموا هذه النعمة، فهم ما بين مخالط للشرك ومخالط للبدعة. فاذكروا هذه النعمة العظيمة وأدوا حقها من دعوة إلى دين الله الحق، وذب عن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقيام بشريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأس ذلك الرد على المخالف لا سيما من أهل البدع، فإنكم فرسان السنة وعساكرها وجنودها، وأنتم الذين تدافعون عنها، كل بحسب ما يستطيع. من كان ذا علم فليلبس لامته ولينزل الميدان، ومن لم يكن كذلك فليحرض أهل العلم ويعينهم على ذلك، كأن يأتي لهم بكلام لأهل البدع موثق ليردوا عليه، أو حتى ينشروا ردود أهل السنة بين الناس. وهكذا ما إن تولد شبهة إلا وتكون دروعا في صدها، من يظهر مبتدع إلا ويبتر بسيف الكتاب والسنة، فتعلو راية السنة وتنكسر راية أهل البدع، وتكون السنة ظاهرة والبدعة خافية بل منعدمة. فينطبق فيكم قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الختام أرجو ممن استمع إلى هذا الرد المسموع أو إلى غيره ألا يوهم بصاحبه فيظنه بمقام ليس هو من أهله، ولولا أن هذه الردود تعرض على أهل العلم ما نشرت هذا. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقوي أهل السنة وأن يخزي أهل البدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.